بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا متصل بمشيئته سبحانه وتعالى حول الكلام على الحكم الشرعي، ولا يزال كلامنا حول الحكم الوضعي. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على المانع، وبقيت بعض الأمور في الحكم الوضعي نذكر منها اليوم بمشيئته سبحانه وتعالى ما ترجم له المؤلف بقوله: المسألة الرابعة، الصحة والفساد. المسألة الرابعة، الصحة والفساد. ثم قال: وفي هذه المسألة ثماني نقاط. وفي هذه المسألة ثماني نقاط. النقطة الأولى: المراد بالصحة في العبادات سقوط القضاء، بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعل العبادة مرة ثانية، وهذا هو الإجزاء، ولا تكون العبادة مجزية مسقطة للقضاء إلا إذا كانت موافقة لأمر الشارع. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف نحب أن نبسطه ونوضحه لحضراتكم، فنقول: ما معنى الصحة؟ وما معنى البطلان؟ وما معنى الفساد؟ لأنها عبارات سنتعرض لها بمشيئته سبحانه وتعالى بالكلام، فلا بد وأن تحرر. فالصحة في اللغة كما قال الإمام ابن فارس رحمه الله في معجم المقاييس: الصاد والحاء أصل يدل على البراءة من المرض والعيب. الصاد والحاء أصل يدل على البراءة من المرض والعيب وعلى الاستواء، ومن ذلك الصحة، وهي ذهاب السقم والبراءة من كل عيب. وهي ذهاب السقم والبراءة من كل عيب. ومن مجاز هذه الكلمة، من مجاز هذه الكلمة، صح عند القاضي حقه، وصحت شهادته، وصح على فلان كذا، وصح قوله، ويقال مذهب أهل العدل هو المذهب الصحيح، وهو الحق الصريح. هذا كلام الإمام ابن فارس في معنى كلمة الصحة. هذا معناها في اللغة. أما في الاصطلاح فهي عبارة عن كل فعل يتحقق مقصوده، عبارة عن كل فعل يتحقق مقصوده من حيث الإجزاء وبراءة الذمة، من حيث الإجزاء وبراءة الذمة وسقوط القضاء، وذلك بموافقة هذا الفعل لأمر الشارع بأن يفعل مستكملا لكل ما تتوقف عليه صحته. ويختلف نظر المتكلمين عن نظر الفقهاء في تعريف الصحيح. فالصحيح كما سمعتم في الاصطلاح عبارة عن كل فعل يتحقق مقصوده، فأي فعل من الأفعال تحقق المقصود منه من حيث الإجزاء وبراءة الذمة، يعني إذا فعله الإنسان عبادة كان أو معاملة كان، تحقق المقصود من العبادة وتحقق المقصود من المعاملة، فترتب في المعاملة على هذا الفعل الآثار. فعلت فعلا فترتب عليه أثره، بعتك كذا فانتقل المال إلي وانتقل المبيع إليك، أو زوجتك ابنك مثلا فتمت أركان العقد فترتب الأثر على هذا الفعل اللي هو العقد، عقد الزواج، فأصبحت البنت زوجة لك أو أصبح المبيع ملكا لك. فحينئذ ترتب الأثر أم لم يترتب؟ ترتب الأثر، هناك معاملة معينة ترتب أثرها، حدث المقصود من هذه المعاملة، إذن ترتب الأثر، أنتجت مقصودها، إذن هذه المعاملة صحيحة. فإن لم يترتب الأثر لم تكن صحيحة وكانت باطلة. هذا بالنسبة للمعاملات. أما بالنسبة للعبادات فأن تقع العبادة صحيحة وفق شرع الله تبارك وتعالى كما أمرك الله عز وجل، وحينئذ لا تكون مطالبا بأدائها مرة أخرى، يعني بالقضاء، كما سيجي معنى الأداء والقضاء والإعادة. إذا أنت ستصبح بعد أدائك لهذه العبادة أجزأت. ما معنى أجزأت؟ بمعنى أنه أصبحت ذمتك بريئة، نقول إبراء الذمة، يعني لست مطالبا بها مرة أخرى ولن تعاقب عليها، بل ربما أخذت أجرا على ذلك، علشان هنتكلم في الإثابة والصحة، لأن في بينهم وبين بعض إيه؟ ها؟ هل كل صحيح مثاب عليه؟ أم كل مثاب عليه يكون صحيحا؟ هذا سيتضح إن شاء الله، لأنه من الممكن أن تكون العبادة صحيحة ومع ذلك لا يثاب الإنسان عليها، إذ قد يكون قد ارتكب من المحظورات ما ها ضيع ثواب هذه العبادة كما سيجي. لكن بنتكلم هل هذه العبادة، يعني إنسان صام رمضان ولكنه في هذا الصيام صيام مجزئ، لم يستخدم مفطرا، ما كلش ما شربش ما جمعش زوجته، ولكنه وقع في أخطاء في نهار رمضان أضاعت الثواب، لكن هل يكون هذا الإنسان مطالبا بإعادة الصوم مرة أخرى؟ لا، ليس مطالبا بالإعادة. فقضية الصحة في العبادة بمعنى إبراء الإيه؟ الذمة، بمعنى إبراء الذمة، يعني ذمتك لن تصبح مشغولة بهذا العمل مرة أخرى، وإنما أجزأتك العبادة فلا تسأل عنها. قضية تؤجر عليها وتساب أم لا، هذه مسألة إيه؟ أخرى. لكننا نتكلم فقهيا، هل إذا أتيت بهذه العبادة على الوجه الذي شرعه الله عز وجل تصبح ذمتك مشغولة بالعمل والعبادة مرة أخرى، أم تصبح وذمتك بريئة؟ هذا هو الإيه؟ المقصود. فنقول المعنى في الاصطلاح عبارة عن كل فعل تحقق مقصوده من حيث الإجزاء، يعني أجزأتك العبادة، وهنشرح الإجزاء الآن، وبراءة الذمة، وسقوط القضاء، يعني سقوط القضاء يعني لن تطالب بقضاء العبادة مرة أخرى. واحد صام وصيامه وقع باطلا، يطالب بالعبادة ولا لا؟ يطالب بالعبادة مرة أخرى، إذا لم تبرأ ذمته ولم تجزئ عبادته وأصبح مطالبا بها، وسيقوم بقضاء اليوم الذي
وقع فيه بطلان هذه العبادة. أما لو صحت فقد أجزأت وبرئت الذمة وسقط القضاء. واضح الكلام؟ يبقى كده احنا بنشرع على الشريعة. كلامهم كلام العلماء واضح. نقول وذلك بموافقة هذا الفعل لأمر الشارع، لأنه بالفعل لن يسقط القضاء ولن تبرأ به الذمة ولن يجزئ إلا إن كان موافقا لإيه؟ للشرع، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل سيكون مردودا، فإذا لابد وأن يكون موافقا للإيه؟ لشرع الله تبارك وتعالى، بأن يفعل مستكملا لكل ما تتوقف عليه صحته. يأتي بالنية في العبادة، يأتي بالأركان، يأتي بالشروط، بحيث يتم ولا يوجد مانع من الموانع. يبقى لابد من تحقيق الإيه؟ وجد السبب، تحققت الشروط، انتفت الموانع، حينئذ يفضي العمل إلى إيه؟ إلى مقصوده. هذا هو المقصود من معنى الصحة عند العلماء. ولكن علماء الأصول يناقشون هنا مسألة نريد ألا نخلي درسنا منها، لأنها موجودة في معظم كتب الأصول، ألا وهي اختلاف نظر المتكلمين والفقهاء في الصحة والبطلان. اختلفت وجهة نظر المتكلمين مع الفقهاء في تعريف الصحة. هل هذا الأمر يترتب عليه خلاف عملي؟ لا، خلاف لفظي، لكننا نحب ألا نخلي درسنا من هذا حتى إذا اطلعتم عليه في كتب الأصول يعني يكون لكم به سابق إيه؟ معرفة إن شاء الله تعالى. اختلف نظر المتكلمين عن نظر الفقهاء في تعريف الصحيح. فالمتكلمون، ما بنتكلمش عن المتكلمين في علم العقيدة، بنتكلم عن المتكلمين في عرف من الأصوليين، بنتكلم لأن احنا بنتكلم عن إن علم الأصول الذين كتبوا فيه، كتبوا فيه على طريقة المتكلمين وعلى طريقة الفقهاء، والطريقة التي يسير عليها العلماء حتى علماء السنة هي طريقة من؟ طريقة المتكلمين، لأنها يعني منظمة ومنظرة. ليس معنى ذلك أنهم يوافقون المتكلمين في مخالفة منهج أهل السنة، وإلا فإننا الآن ندرس معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة والجماعة يقومون بإيه؟ بتصفية أي كلام، ويقومون بتجنيد أي كلام يخالف الإيه؟ منهج أهل السنة والجماعة. لكن مسألة التنظير ومسألة الترتيب وما شاكل ذلك، فالذين كتبوا في هذا الأمر هم المتكلمون، وطريقة المتكلمين اشتهرت عنهم وأخذ بها كثير من علماء السنة، ومنهم الإمام ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه، وعلى غيره من أئمتنا رضوان الله عليه. فالمتكلمون من الأصوليين يرون أن كل فعل له وجهان، وجه يوافق الشرع ووجه يخالفه. في احتمال ثالث؟ لا يوجد احتمال ثالث. يعني كل فعل له وجهان، من هذه الحيثية له وجهان، إما أن يكون موافقا للشرع وإما أن يكون إيه؟ مخالفا للشرع. فالذي يوافق الشرع هو الذي يكون مستجمعا لما اعتبره الشارع فيه من الأركان والشروط، اللي هو الذي توفرت فيه الإيه؟ الشروط وانتفت الموانع وأتى فيه الإنسان بأركانه التي أمره بها رب العالمين ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصحيح. يبقى العمل الصحيح الذي اعتبره الشارع جاء موافقا لأمر الشارع، والذي يخالف الشرع هو الذي يقع غير مستجمع لذلك وهو الباطل. واضح الكلام؟ يبقى عرفنا الأمر الشرعي والأمر المخالف للشرع. فالذي وافق الشرع هو الصحيح عند المتكلمين، والذي خالف الشرع هو الباطل عند المتكلمين. واحد يقول ايه ده؟ طب ما هو هذا كلام جميل قوي، مش كده كلام زي الفل؟ الموافق للشرع هو الصحيح والمخالف للشرع هو الايه؟ هو الباطل، مش كده ولا لا؟ كلامهم مية مية. ولذلك عرفوا الصحة بقولهم: هي موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا. ذي الوجهين وقوعا، يبقى تعريفهم بقى، تعريف الصحة عند المتكلمين: هي موافقة الفعل ذي الوجهين، ذي الوجهين وقوعا، صفة الايه؟
للفعل مش كده؟ وصف للفعل هي موافقة الفعل. الفعل ايه؟ ذي الوجهين. الوجهين في الايه؟ وجه موافق للشرع والوجه الاخر ايه؟ المخالف للشرع. ذي الوجهين وقوعا، موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا، موافقته للايه؟ للشرع بقطع النظر عما اذا اسقطت القضاء او لم تسقطه. تسقط القضاء او لم تسقط القضاء، فالصحة اذن هي الفعل الذي يقع موافقا للشرع. واحد يقول طب ايه الاشكال في دي؟ هنوضح لك ان شاء الله الاشكال او الخلاف اللي بينه وبين الفقهاء. بس نعرف تعريف الفقهاء. ذهب الفقهاء الى ان الصحة في العبادة هي ان تسقط القضاء وتجزئ وتبرئ الذمة، يبقى اسقاطها القضاء بألا يحتاج الى فعلها مرة ثانية. فما وافق من العبادة ذات الوجهين الشرع ولم يسقط القضاء يسمى صحيحا عند المتكلمين دون الفقهاء. واحد يقول له معقولة الانسان يوقع فعلا مأمورا به على الوجه الموافق للشرع ومع ذلك لا يسقط القضاء؟ يقول اه احتمال. يعني انت حينما تكون على طهارة تظن انك على طهارة صحيحة وفي حقيقة الامر قد نقض وضوءك وانت لا تدري، نقض وضوءك وانت ايه لا تدري، انت مكلف شرعا بماذا؟ بالعمل بالظن الراجح مش كده ولا لا؟ فانت عملت، فلما اقدمت على فعل هذه العبادة كان اقدامك موافقا للشرع ام مخالفا للشرع؟ موافقا للشرع، لكن في حقيقة الامر انت متوضي ولا لا؟ ولكنك لا تدري، لانك لو تدري لا ينفع وانما تصبح العبادة باطلة، ولكنك انت فعلت الفعل مجتهدا وظننت انك على طهارة ودخلت في العبادة. هذه العبادة موافقة لأمر الشرع؟ نعم. طيب هي في ذات أمرها لو لم تعلم هتجزئ ولا لا تجزئ؟ تجزئ طبعا، وليس عليك القضاء لا عند المتكلمين ولا عند الفقهاء. ولكن إذا عرفت بعد أن أنهيت العبادة أنك لم تكن على طهارة وتذكرت أو تيقنت، يعني تيقنت بأي سبب من الأسباب، ما موقفك؟ تعيد الصلاة. عند المتكلمين الصلاة وقعت صحيحة، وعند الفقهاء لأنك ساعة أن أديت الصلاة أديتها موافقا للإيه؟ للشرع. وعند الفقهاء أنت وافقت الشرع ما خالفتش، لكنها عندهم طالما كنت في حقيقة الأمر الذي لا تعلمه لم تكن على وضوء فصلاتك إيه؟ كانت صحيحة في الظاهر لكنها عندهم الصحيحة. ليه؟ لأن تعريفهم بيقول التي ايه تجزئها ولا يحتاج الى فعلها مرة اخرى عن الصلاة التي تسقط الايه القضاء. طب ايه اسقطت القضاء؟ لا ما اسقطتش القضاء، وذلك هذه الصلاة تعاد مرة اخرى عند الفقهاء. طب عند المتكلمين تعاد؟ تعاد. الزمة كانت صحيحة، يقول لك الإعادة بأمر جديد. وضحت المسألة؟ يبقى الإعادة عند المتكلمين على تعريفهم كانت قضاء بأمر جديد. القضاء كان بأمر إيه؟ ليس بالأمر الأول، وإنما عند الفقهاء القضاء بأمر جديد ولا بأمر الأول؟ بالأمر الأول، لأن العبادة لم تقع صحيحة أصلا. فعند المتكلمين العبادة وقعت ايه؟ صحيحة موافقة لامر الشرع. فلو لم يكن هناك دليل من الشرع على القضاء لما قضيتها. لكن الفقهاء عندهم حتى ولم يوجد الدليل على القضاء هي عندهم ايه؟ لانها غير صحيحة، لان تعريف الصحة عندهم كان ايه؟ المسقط للقضاء. اما الاصوليين من المتكلمين فكان التعريف عندهم ما وافق الشرع،
عرفتم الفرق بين التعريفين وما ترتب على الخلاف بين الفقهاء والأصوليين المتكلمين؟ واضح الكلام ولا لا؟ واضح؟ نعم. نقول يبقى هنا اتضحت المسألة ولا نريد أن نطيل أكثر من هذا. أما البطلان فالبطلان لغة يقوم على ثلاثة حروف أصول كما قال ابن فارس. البطلان يقوم على ثلاثة حروف أصول هي الباء والطاء واللام، وهي أصل واحد وهو ذهاب الشيء وقلة مكثه. يقال بطل الشيء ويبطل بطلا وبطولا وبطلانا. يبطل ها المصدر بقى بطلا البطل وبطول وبطلان، ثلاث مصادر للايه للفعل. يبطل بطلا وبطولا وبطلانا، ومعناه ذهاب الشيء وقلة مكسه، هذا معنى كلمة بطل. أما في الاصطلاح عكس الصحة بقى، عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا، عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا. يعني صلى والصلاة وقعت باطلة، هل يترتب آثارها في الدنيا؟ لا. هل تجزئ عنه هذه الصلاة وتبرأ بها ذمته؟ لا، لا تسقط القضاء ولا تجزئ ولا تبرئ الايه ها الذمة، وعدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا. والبطلان هو ما لم يجزئ ولم يبرئ الذمة ولم يسقط القضاء، وذلك بأن أديت العبادة. امتى بقى الكلام ده يحدث؟ أمثلة يعني، إذا أديت العبادة ناقصة بعض أركانها، نقصت بعض الايه الأركان أو الشروط، كالصلاة تؤدى بدون ركوع أو سجود أو طهارة، والفقهاء يتفقون على أنه لا فرق في العبادات وما ألحق بها كالزواج بين الفاسد والباطل، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن هنا البطلان عرفنا أنه ضد الايه الصحة، البطلان ضد الايه ضد الصحة. طيب عندنا لفظة تانية اللي هي لفظة الايه الفساد. قال الراغب الأصفياني في المفردات: الفساد خروج الشيء عن الاعتدال، خروج الشيء عن الاعتدال، قليلا كان الخروج عنه أو كثيرا، ويضاده الصلاح، ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة. يقال فسد فسادا وفسودا، فسد فسادا وفسودا، وأفسده غيره. قال تعالى: والله لا يحب الفساد. فالفساد يعني عبارة عن تغيير الشيء عن الحالة السليمة إلى حالة سقيمة، ولذلك نقول المفسدة ضد الايه المصلحة، الفساد ضد الايه الصلاح، الفساد ضد الصلاح. طب ده الفساد في اللغة. أما الفساد اصطلاحا، الفساد والبطلان كلمتان مترادفتان عند الأصوليين، عند الجمهور، باستثناء مين؟ الأحناف، وسيأتي خلاف الأحناف لاحقا إن شاء الله تعالى. الفساد والبطلان كلمتان مترادفتان، فكل فاسد باطل وكل باطل فاسد، فهما عبارتان عن معنى واحد في الشرع، وهو ما يقابل الصحيح، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات. فهما في العبادات البطلان والفساد عدم الإجزاء أو عدم سقوط القضاء وعدم إبراء الذمة، أو عند المتكلمين عدم إيه موافقة الأمر الشرعي، مش كده ولا لا؟ عكس الصحيح. وفي المعاملات قلنا إن في المعاملات الصحيح ما ترتب الأثر عليه. واحد تزوج ينتج إيه؟ إن أصبحت المرأة التي عقد عليه زوجة له، اشترى شيء تملك المبيع، استأجر ها استفاد من المنفعة اللي هي الإجارة وهكذا. ففي المعاملات البطلان أو الفساد عبارة عن عدم ترتب الأثر عليهما، وكون الفساد والبطلان مترادفين هو مذهب من؟ جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم. طيب نرجع، علشان احنا هنا كنا لينا هدف ان احنا نشرح كلام المؤلف، لكن بقيت مسألة هي مسألة الإجزاء، لأنه تكلم عن الإجزاء فعايزين نشرح برضه الإجزاء. الإمام ابن القيم بيقول في إعلام الموقعين: معنى كون العبادة مجزئة أن الذمة بريئة بعد الإتيان بها، وحط الذم عن فاعلها معناه، حط الذم عن فاعلها معناه أنه خرج من عهدة الأمر فلا يلحقه ذم. يبقى معنى العبادة مجزئة إن الذمة بريئة بعد الإتيان بها، لا تشغل الذمة بها، لا يسأل الإنسان عنها لأنه إيه؟ ها؟ لا يطالب بها مرة أخرى. وحط الذم عن فاعلها معناه أنه خرج من عهدة الأمر فلا يلحقه ذم. هذا كلام ابن القيم في الإعلام. ابن تيمية في المجلد 19 صفحة 303 يقول: الإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر، وهو السلامة من ذم الرب أو عقابه. الإجزاء كده، خدوا بالكم. وهذا التعريف الذي عرف به ابن تيمية وابن القيم موافق لتعريف المتكلمين، حيث قالوا في كتب الأصول: العبادة إجزاؤها هو كفايتها في سقوط التعبد، كفايتها في سقوط التعبد. ومعنى السقوط خروج المكلف عن عهدة التكليف، وهو على مذهبهم في تعريف الصحة بموافقة الأمر، لأن الصحة عندهم هي موافقة الإيه؟ الأمر. وقيل إن الإجزاء هو إسقاط القضاء، ده كلام الفقهاء، إسقاط القضاء، يعني لا يطالب الإنسان بقضائها مرة أخرى، وده كلام مين؟ الفقهاء. طيب هل هناك فرق بين الصحة والإجزاء؟ نقول نعم، هناك فرق بين الصحة والإيه؟ وأقول هذا العمل يعني يقول الصحيح المجزئ. هل الصحيح يساوي المجزئ من كل وجه؟ قالوا: الصحة تطلق على العبادات والمعاملات. الصحة تطلق على الإيه؟ العبادات والمعاملات. يقال عبادة صحيحة، ويقال معاملة إيه؟ صحيحة، ويقال معاملة باطلة، وعبادة إيه؟ باطلة. والإجزاء لا يطلق إلا على العبادات. يعني ما جيش أقول هذا الزواج مجزئ، أو أقول هذا العقد مجزئ، لا، أقول إيه؟ ها؟ صحيح، يعني يترتب عليه أثره. لكن بالنسبة للإجزاء لا يقال إلا في العبادات. طيب هل يقال في العبادات الواجبة ولا الواجبة والمستحبة؟ ده خلاف. يبقى بعد الاتفاق على أن الفرق بين الصحة والإجزاء أن الصحة لا تطلق على العبادات وعلى المعاملات، ولكن الإجزاء لا يطلق إلا على العبادات، إذن الصحة ها أعم من الإجزاء. تمام؟ طيب هل الإجزاء يقال عن العبادات كلها أم عن العبادات الواجبة دون المستحبة؟ خلاف بين العلماء. جمهور أهل العلم على ماذا؟ على أنها تشمل العبادة الواجبة والعبادة المستحبة، وخالف في ذلك البعض. نقول الفرق بين الصحة والإجزاء مرة أخرى: الصحة تطلق على العبادات والمعاملات، والإجزاء لا يطلق إلا على العبادات. وهذه العبادات هل يطلق الإجزاء على الواجب منها أم الواجب والمستحب أيضا؟ ذهب القرافي والأصفهاني وغيرهما من أهل الأصول إلى أن الإجزاء يختص بالعبادات الواجبة، ولا يقال في العبادات المندوب إليها إنها مجزئة أو غير مجزئة. والصحيح ما عليه الجمهور، جمهور أهل العلم على إن الإيه؟ الإجزاء يشمل الإيه؟ جميع العبادات، الواجب منها والمستحب، واضح؟ ونقله ابن السبكي عن الفقهاء، واستدلوا على ذلك على ان ده مذهب الفقهاء بقولهم قراءة الفاتحة تجزئ في النافلة. مش كده؟ مش بيقولوا كده في كتب الفقه؟ قراءة الفاتحة تجزئ في النافلة كما يقال ذلك في الواجب. ويؤيد قولهم يعني في هذه المسألة ما رواه أبو هريرة أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن لم أزد على أم القرآن، فقال إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. رواه الإمام مسلم في صحيح. فعرفنا الآن أن هناك فرق بين ماذا وماذا؟ بين الصحة والإجزاء. فالإجزاء لا يطلق إلا على العبادات. وهل هو يطلق على العبادات الواجبة فقط أم على العبادات الواجبة والمستحبة؟ خلاف. الجمهور على أنه يطلق على الواجبات والمستحبات، وخالف في ذلك القرافي والأصفهاني وغيرهما من أهل الأصول، فقالوا بماذا؟ فقالوا بأن الإجزاء لا يقال إلا على العبادات الإيه؟ الواجبة. أما الصحة فهي أعم، تطلق على ماذا؟ على العبادات الواجبة والمستحبة والمعاملات. واضح يا أخوانا؟ واضح الكلام ده كده؟ طيب بعد ذلك نعود إلى قراءة الكتاب مرة أخرى. نعود إلى قراءة الكتاب بعد أن شرحنا هذه المفردات، مسألة الصحة والبطلان والفساد. قال المؤلف المسألة الرابعة الصحة والفساد. الصحة والفساد. طيب سؤال تاني، هل الصحة والفساد ألفاظ جاءت في الكتاب والسنة؟ يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كما في تهذيب السنن ليس في لفظ الشارع يصح كذا ولا يصح كذا، وإنما يستفاد ذلك من إطلاقه ومنعه، فما أطلقه الشارع وأباحه فباشره المكلف حكم بصحته، بمعنى أنه وافق أمر الشارع فصح، وما لم يأذن فيه الشارع ولم يطلقه فباشره المكلف حكم بعدم صحته، بمعنى أنه خالف أمر الشارع وحكمه. ولذلك قال الزركشي رحمة الله عليه في البحر المحيط الجزء الأول صفحة 316، قال ابن تيمية، ينقل عن ابن تيمية كثيرا ما ينقل الزركشي عن شيخ الإسلام في البحر المحيط، قال لم يرد في لفظ الكتاب والسنة الصحة والفساد بل الحق والباطل. اللي جاب القرآن ايه؟ والسنة الحق والباطل، لكن صحة وفساد لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما الصحة والفساد اصطلاح الفقهاء عشان نبقى عارفين انها ألفاظ اصطلاحية. قال المؤلف وفي هذه المسألة ثمان نقاط. واحد، المراد بالصحة في العبادات سقوط القضاء بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعل العبادة مرة ثانية، وهذا هو الإجزاء. الكلام ده مختصر للي قلناه ولا لأ؟ يبقى احنا كده بعد القصة اللي حكيناها أما نيجي نقرأ كلام المؤلف بقى سهل ولا صعب؟ كان في الأول صعب مش كده ولا إيه؟ نعم. قال ولا تكون العبادة مجزية مسقطة للقضاء إلا إذا كانت موافقة لأمر الشارع. صح. بعد ذلك أشار في الحاشية قال الصحة في العبادات عند المتكلمين موافقة أمر الشارع ولو لم يسقط القضاء، وعند الفقهاء سقوط القضاء بحيث لا يحتاج إلى فعلها مرة ثانية. وبناء على ذلك فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على قول المتكلمين فاسدة على قول الفقهاء، فالمتكلمون نظروا إلى ظن المكلف والفقهاء نظروا لما في نفس الأمر، وقد اتفق الفريقان على وجوب القضاء فيكون الخلاف بينهما لفظيا، إذ يرى المتكلمون وهم القائلون بصحة صلاة من ظن الطهارة أن القضاء وجب بأمر جديد. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا اختصار لكل اللي إيه؟ اللي قلناه، تمام؟ قال ابن رجب، عارفين ابن رجب مين؟ الحنبلي رحمة الله عليه في كتاب النفيس، هذا الكتاب نفيس من أنفس الكتب في شروح الأحاديث اللي هو شرح الخمسين حديثا الأربعين النووية وما زاده الإمام ابن رجب فيها، هذا الحديث الذي ذكره حديث أصل عظيم من أصول الإسلام، شرح فيه كلاما نقله أو نقل بعضه، وأريد منكم أن تعودوا إلى قراءة شرح الحديث في كتاب ابن رجب رحمة الله عليه. يقول ابن رجب هتسمع ده، فهذا الحديث يدل بمنطوقه اللي هو حديث إيه؟ قال والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن رجب شارحا للحديث فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمراد بأمره هاهنا دينه وشرعه. فالمعنى إذن ترك كلاما يعني، ثم قال النقط دي معنى إيه؟ إنه ترك شيئا من النقل يعني اختصر. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود، اللي عمله يخرج عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. وقال ايضا ابن رجب فمن كان عمله جاريا تحت احكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، فمن كان عمله جاريا تحت احكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. والاعمال قسمان عبادات ومعاملات، فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله. ويضرب مثلا الآن سننقله عنه إن شاء الله بمعنى كلمة بالكلية دي، إيه المقصود بكلمة بالكلية؟ فما كان منها من العبادات خارجا عن حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لما تيجي تقرأ كلامه بعد ذلك الشيخ حذف المؤلف يتضح لك الأمر، لأن مسألة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين دي مسألة خطيرة، مش كده ولا لا؟ يتكلم عن تشريع دين لم يأذن به رب العالمين. فقال ابن رجب تكملت الكلام ده على طول بعد ذكري للآية، قال فمن تقرب إلى الله بعمل، الكلام مش مذكور في الكتاب بس أنا نقلته من إيه؟ من جامع العلوم والحكم. قال فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله، لم يجعله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام قربة إلى الله، فعمله مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت، اسمع بقى يضرب لك أمثلة، صلاتهم عند البيت مكاء وتصديا. هل في تشريع دين الله عز وجل شرع على لسان اي رسول المكاء والتصديا؟ ما حدث هذا، وانما هذا من ايه؟ من البدع التي ابتدعها مشركو العرب. قال وهذا كمن تقرب الى الله تعالى بسماع الملاهي او بالرقص. واحد يقول لك انا تقرب الى الله النهارده بحلقه رقص، هل ده ينفع أن يكون قربا لله عز وجل؟ ده تشريع دين لم يأذن به رب العالمين سبحانه. قال وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصديا، وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام. يعني ممكن أنت تقعد من غير غطاء رأس، لكن تقول أنا خلعت غطاء رأسي أتقرب إلى الله بأني قد كشفت رأسي قربا لله. يبقى لما يكشف الإنسان رأسه عادة شيء، وكونه يجعل ما لم يأذن به رب العالمين عبادة لله، مع أن كشف الرأس لا يكون عبادة إلا أين؟ في الإحرام فقط، مش كده؟ يقول أو وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية، بعكس لما الإنسان مثلا يدخل في بعض العبادات بعض البدع، لكن لما يجي يخترع عبادة ليس لا اصل في دين الله اصلا. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم نعم. امر هذا تشريع ما لم يأذن به رب العالمين، ولذلك ادخله في قوله تعالى ام لهم ايه شركاء شرعوا لهم من الدين. الدين يعني العبادة، شيء يدينون به لله عز وجل، من الدين ما لم يأذن به الله. واخدين بالكم. بعد ذلك قال المؤلف انتهى من المسألة الأولى أو النقطة الأولى اللي هي المراد بالصحة في العبادات، ثم قال المراد بالصحة في المعاملات. يبقى الصحة في العبادات موافقة ايه؟ شرع الله، أداء يأتي بالعمل على وفق ايه؟ مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم وجد الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين في هذه المسألة وألمحنا إليه. واضح الكلام؟ كويس. المراد بالصحة في المعاملات ترتب الأثر المقصود من المعاملة، فكل بيع أباح التصرف في المبيع وحقق كمال الانتفاع به فهو صحيح. يبقى عرفنا أن الصحة في المعاملة أن تنتج المعاملة الايه؟ الأثر المقصود من هذه المعاملة. فإذا حدث عقد زواج يترتب عليه ايه؟ ها؟ أثاره، زواج كامل. لكن واحد مثلا تزوج ولكن عقد الزواج لا يبيح له الاستمتاع بالزوجة، يبقى لا يترتب عليه أثره، يبقى ده زواج ازاي؟ مش كده ولا لا؟ نعم. أنا بعتك هذا بشرط ألا تنتفع بها، ينفع؟ يبقى فين مش كده؟ أجرتك شقة لغرض السكنة، شقة في مكان لغرض السكنة، ولكن على شرط ألا تسكن فيها، ينفع؟ ما ينفعش الكلام ده. وممكن واحد يقول لك ايه طب السكن الاداري، اقول له لا، ده هنا اصلا العقد على انك تستعملها ايه اداري، ده امر ثاني. لكن هي اصلا مصنوعه او مبنيه بغرض السكنه، واجي اجر لك وفي العقد انها مسكن ولكن بشرط الا تسكن فيه، ما ينفعش الكلام ده، مش كده ولا ايه؟ نعم. المراد بالصحة في المعاملات ترتب الأثر المقصود من المعاملة، فكل بيع أباح التصرف في المبيع وحقق كمال الانتفاع به فهو صحيح. ثلاثة، بناء على ما تقدم فالمراد بالفساد في باب العبادات عدم الإجزاء أو عدم سقوط القضاء أو عدم موافقة الأمر الشرعي، لأنه عكسه. واضح الكلام ولا لا؟ وقال في الحاشية الفساد والبطلان مترادفان عند الجمهور، فهما يقابلان الصحة الشرعية سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات. الفساد والبطلان، نتكلم عن الفساد والبطلان هنا لأنه أشار إليهما في الايه؟ في الحاشية. قال الفساد والبطلان مترادفان عند الجمهور. طب احنا قلنا ايه؟ ان الفساد معناه اللغوي ومعناه الشرعي الاصطلاحي، وقلنا البطلان معناه اللغوي ومعناه ايه؟ واضح واضح الكلام. طيب احنا وجدنا ان العلماء هنا نظروا لقضية البطلان والفساد اللي هم عكس او ضد الايه؟ الصحة. طيب لما نيجي ننظر الى البطلان في العبادات، لو الإنسان خالف في ركن أو في شرط، يعني عبادة من العبادات نقص ركن أو نقص شرط من شروطها، هذه العبادة تبقى عبادة وفق شرع الله عز وجل. واحد صلى من غير وضوء، طب كويس، هذه العبادة عند جمهور أهل العلم باطلة ولا لأ؟ نعم. فاسدة ولا لأ؟ نعم. والبطلان والفساد بمعنى واحد عند الجمهور في العبادة وفي المعاملة، لكن الأحناف خالفوا. هل الأحناف حينما خالفوا في البطلان بين البطلان والفساد وقالوا أن البطلان غير الفساد، هل هذا الكلام كان في كل الأبواب ولا في بعض الأبواب؟ في بعض الأبواب. يعني في العبادات لما تيجي تسأل الأحناف وتقول لهم الصلاة التي لما يأتي فيها المصلي بالأركان ولا بالشروط. الشروط ناقصة. واحد صلى من غير وضوء صلاته ايه؟ بطلة. تقول له لك بطلة ولا فاسدة؟ يقول لك بطلة وفاسدة. يبقى البطلان والفساد في العبادات عندهم ايه؟ بمعنى واحد. يبقى اتفق الاحناف مع الجمهور على ماذا؟ على كون البطلان والفساد بمعنى واحد في العبادات. يبقى البطلان والفساد اتفق الاصولي جمهور اهل العلم مع الاحناف على اعتبار البطلان بمعنى الفساد، فكل باطل فاسد وكل فاسد باطل في الايه؟ في العبادات. طيب وفي المعاملات؟ قال لك لا بقى، في المعاملات الجمهور عندهم الباطل والفاسد، الفاسد بمعنى الباطل، ما عندهمش مرتبه في النص. ده مين؟ الجمهور. يبقى اختلف العلماء على قولين. الجمهور ان البطلان والفساد بمعنى واحد في ايه؟ في العبادات وفي المعاملات. طيب بالنسبه للاحناف، قال لك لا، الاحناف عندهم هنا تفصيل، تفصيلهم على النحو التالي. يقولون العبادات اذا فقدت العباده ركنا من اركانها او فقدت شرطا من شروطها، زي ما ضربنا مثلا بالصلاه، صلاه من غير ركوع، صلاه من غير وضوء، تنفع؟ ما تنفعش. فاسده ولا باطله عند الاحناف؟ فاسده وباطله. فالبطلان عندهم بمعنى الفساد في العبادات. ده التفصيل اهو. طيب بالنسبه للمعاملات، المعاملات اللي هي الايه؟ العقود والتصرفات. قالوا لا، اذا فقدت ركنا من اركانها سميت باطله. اذا فقدت ركنا من اركانها المعامله، اذا فقدت ركنا من اركانها صارت باطله. ولم طب ما معنى باطله؟ لا يترتب عليها ايه؟ اثرها الشرعي. اي اثر ما يترتبش عليه اي اثر على الاطلاق. المعامله، يبقى تكلمنا عن العباده. العباده إذا فقدت ركنا من أركانها أو شرطا من شروطها كانت فاسدة باطلة. فالبطلان بمعنى الفساد عند من؟ عند الجمهور وعند الأحناف في العبادات، بس عند الأحناف. طب وفي المعاملات؟ قالوا المعاملات تنقسم إلى قسمين. هنقسم بقى هنا. قالوا إيه؟ لو فقدت ركنا من أركانها سميت باطلة ولم يترتب علي أي أثر شرعي، يبقى خلاص. هتقولي طب والفساد؟ يقول لك ما بطل هنا بمعنى فاسد، يعني لا قيمه لها على الاطلاق. لكن هنفرق، لان يجوا على بعض المعاملات تقولوا دي فاسده لكن مش بطله ويترتب عليها اثارها. قال لك لا، بعض الاثار مش كلها. واخدين بالكم ولا لا؟ وهنقول السبب اللي جعل الاحناف يقولوا هذا الكلام. فالمعاملات هي دي اللي حدث فيها الايه؟ التفصيل. قالوا لو فقدت ركنا من اركانها سميت باطله. ما معنى باطله؟ لا يترتب عليه اي اثر شرعي. طب مثلوا لذلك، تعال نضرب امثله. يعني لو واحد مجنون باع حاجه، بيعوه هذا يترتب عليه اي اثر شرعي؟ لا، عند الاحناف لا، ويبقى العقد باطل. وهنا اتفقوا مع مين؟ مع الجمهور. ليه؟ قالوا لسبب، لان بيع المجنون حدث الخلل في ركن العقد، وهو العقد. حدث الخلل هنا في الركن. فقالوا لو فقدت المعامله، احنا قلنا العبادات الباطل عندهم بمعنى الفاسد، لكن الاشكال في المعاملات. قالوا امتى تكون باطله؟ يعني لا ترتب عليها اثر. لو ايه؟ لو فقدت ركنا من اركانها. مثلنا لذلك بماذا؟ ببيع المجنون. واحد مجنون باع، يجي واحد يقول انا اشتريت منه ويترتب عليه الاثر، نقول له ولا لي اي معنى ولا لي اي قيمه ولا لي اي اثر، كان لم يكن، كل تصرفاته باطله. واخدين بالكم ولا لا؟ ليه باطله؟ لانها فقدت ركنا. الخلل جاء في ركن من الاركان. فين الركن هنا؟ العاقد. العاقد ده مش مكلف اصلا، مش كده ولا لا؟ مش مكلف، ما عندوش اهليه اصلا، ده مجنون. طيب واحد عاقل باع لك ميتة، هل يجوز العقد على الميتة؟ هل يجوز بيع الميتة؟ لا يجوز. يبقى هنا العقد ده ايه؟ باطل. ليه؟ لخلل في ركني وهو الايه؟ المعقود عليه. ما هو ركن من الاركان اهو، عاقد ومعقود عليه، مش كده ولا لا؟ يبقى المعقود عليه هنا ها نفس الكلام برضو. لو اللي مش باع، لو اللي اشترى مجنون، ما هو سواء البائع او الايه او المشتري، مش كده؟ يبقى خلل في الركن. طب ولو كان العقد ها الخلل في المبيع زي بيع الميتة او بيع الخمر، مش كده؟ او بيع الخنزير، كل ده خلل في الركن ولا لا؟ هل يترتب عليه اي اثر شرعي؟ لا يترتب عليه اي اثر شرعي. طب كويس، واحد تزوج امرأة هو عاقل وهي عاقلة والولي موجود، ولكن المرأة اللي تزوجها احدى محارمه وهو يعلم انها احدى المحارم، ينفع يتجوزها؟ يترتب عليه اي اثر؟ لا يترتب عليه اي اثر. تزوج خالته او تزوج عمته او ابنة اخيه وزواج كامل من مجاميعه، في رجل عاقل وامرأة عاقلة وولي موجود واثنين شهود وفي بعض، مش كده؟ ومسلمين، ينفع الزواج ده؟ ما ينفعش. ليه؟ ركن من اركانه اللي هو اللي المعقود عليها، لا يجوز، مش كده ولا لا؟ وهم يعلموا. طيب يبقى اذا استوفت المعامله اركانها الاركان خلاص ولكن فقدت شرطا من شروطها، هنا انتقلنا من الركن للشرط بقى. لو فقدت شرطا من شروطها او وصفا من اوصافها الخارجيه الخارج عن الركن تسمى فاسدة عند الأحناف. ما معنى فاسدة؟ يترتب عليها بعض الآثار إذا قام العاقد بتنفيذ العقد. لو العاقد قام بتنفيذ العقد يترتب عليه بعض الآثار، نمثل لذلك بماذا؟ كما في البيع بثمن غير معلوم، هل يجوز انك انت تشتري شيء بثمن غير معلوم؟ لا، لانه هيؤدي لايه؟ للمشاحنات، وان الناس هتضرب بعضها، فحرمه الشرع من اجل هذا اللي هو ثمن غير معلوم او بثمن مؤجل الى اجل مجهول. اما ربنا يبقى يفتح عليا يبقى ادفع لك، ابيع لك الجهاز ده وتقول لك هتدفع الفلوس امتى، يجوز بيع الاجل ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن لاجل ايه؟ معلوم. تيجي تقول لي اما ربنا يبقى يفتح عليا، لما ربنا يفتح عليك ممكن بعد كده نتقابل مع بعض الاقيك شاري حاجه تانية، نتخانق مع بعض ونضرب بعض، مش هنتفق. خلي بالك، ما هو الشرع لما حدد المعاملات حدد ما يحقق المصالح، ما هي المعاملات دي بتؤدي المصالح ومنافع ولا لا، بس تكون مضبوطه علشان ما يترتبش عليها ان حد يظلم الاخر، كل واحد يظلمه او يؤدي الى الغضب او يؤدي الى التغريم او يؤدي الى الظلم او يؤدي الى ان يحدث مشاحنات بينهم وبين بعض ويترتب على ذلك عداء وتقاتل. فالشرع بيغلق كل الابواب وبيسد كل الايه؟ الذرائع والمنافذ التي تؤدي الى الايه؟ الى الصراع بين الاخوة المسلمين الذين يجب ان يكونوا متحابين. المهم، فالبيع بثمن غير معلوم او بثمن مؤجل الى اجل مجهول، كل دي بيع باطلة، او المقترن بشرط فاسد، او النكاح بغير شهود. ففي البيع يثبت عند بقى الاحناف، يقول لك لا، البيع بقى بكل الشروط دي اللي فقدت الشروط الشرعيه ولكن الاركان كانت كامله، ولكن حدث فقد لبعض الشروط، يقول لك لو في البيع هيثبت الملك للمشتري في المبيع اذا قبضه باذن البائع، وفي النكاح بلا شهود يجب المهر اذا حصل في دخول، هيجب المهر إذا حصل فيه دخول، وتجب على المرأة العدة عند الفرقة، ويثبت فيه النسب رعاية لحق الطفل. كل الأمور دي كلها السبب فيها إيه؟ لماذا اعتبر؟ يعني واحد يجي يقول لك طب الأحناف هنا اعتبروا إن العقد الباطل العقد الفاسد هو العقد الباطل في العبادات؟ قال لك لان العباده لا يجوز فيها البدعه، ولا بد وان تؤتى العباده وفق ايه؟ شرع الله وامر الله، ما اختلفوش في هذا، لكن المعامله الامر يختلف. قالوا ايه بقى الاحناف؟ قالوا زي ما انتم شفتوا العقد الفاسد عندهم لا يترتب عليه بذاته اثر شرعي، وانما يترتب الاثار ديت اللي ذكرت. لماذا ترتبت؟ ترتبت بناء على تنفيذ العقد. العقد لما نفذ بدأت أمور تجد جديدة، فكأن التنفيذ عند الأحناف نظروا للتنفيذ على أنه أصبح محلا لرعاية الشرع. لماذا؟ قالوا نظرا لوجود الشبهة القائمة بسبب العقد الفاسد. أنا عندي عقد حدث، العقد ده أورد شبهة، فهذه الشبهة أنتجت بعض الآثار رعاية لهذا العقد الفاسد. لماذا؟ لماذا؟ قالوا الفاسد، خدوا بالكم علشان ايه نقدر برضو نحلل وجهة نظرهم ونبقى فهمينها كويس. قلنا الفاسد ايه هو الفاسد؟ ما كان الخلل فيه راجعا الى اوصاف العقد او شروط، يعني شروط او الاوصاف الخارجية، وليس راجعا الى الاركان. فاركانه سليمة، ولكن الخلل طرأ على ماذا؟ على بعض الاوصاف، زي مجهولية تمن المبيع. يعني مثلا واحد اشترى درهم بدرهمين، الركن الاركان موجودة، العقد موجود، راجل مكلف ما هوش مجنون ولا فاقد الاهلية، والدراهم اللي هي محل البيع محل العقد جائز ولا مش جائز؟ جائز. بيع الدراهم يجوز ولا لا يجوز؟ ولكن مع التماثل، مثلا بمثل يدا بيد. فلما باع درهم بدرهمين، هل هذا الامر دخل في الاركان ولا في الشروط والاوصاف؟ في الاوصاف مش في الاركان، لان الاركان هتيجي تقول لي الاشكاليه دخلت هنا في ايه والحرمه دخلت في ايه؟ في المبيع. لا مش في المبيع، في وصفه اللي هو الوصف الزائد. ولذلك هنعمل ايه؟ هنبطل الزياده ونقول البيع تام، ولكن درهم بدرهم مش درهم بدرهمين، ويرد الزائد. واخدين بالكم ولا لا؟ مش هيبيح اما يجي يقول لك ان الحنفي قال هنا ان العقد ده فاسد مش باطل، تقول له قال ده مش باطل، ده احل الربا، ما حلش الربا، ده هيرد الزياده، لان الربا حرام. ولكن ربا الصرف هنا الحرمه فيه في المبيع اللي هو درهم بدرهم، لا، الحرمه في ايه؟ في الزياده. فالزيادة ترد والبيع يستمر. واخدين بالكم ولا؟ الاخرون سيقولون ايه؟ البيع كله باطل. وضحت؟ البيع كله باطل مهدر، وده كلام الجمهور. الجمهور اصح، الجمهور معهم الحق، لكن احنا برضو عاوزين نبين ان اللي خالف هنا خالف لاسباب كما رأيتم، قد نتفق او نختلف عليها، ولكن لابد ان تعرفوا وجهة نظري هؤلاء. يعني احسن حد يخرج يقول لك اصل قالوا فاسده هذه البيوع لان الاحناف يبيحون الربا، معاذ الله، مفيش مسلم يبيح الربا، اي مسلم لو اباح الربا هيكفر، مش كده ولا لا؟ اي يعني مثلا على سبيل المثال يجي بعض الناس يقول لك في علماء من الازهر وشيوخ للازهر بيحللوا الربا، ما تقولش كده، يحلل الربا ده يكفر، دول علماء يكفر لو اباح. تقول لي الله مش بيبيح الفايده الربويه، يقول لك بيبيح معامله هي عندنا ربا، وهي ربا عندنا يقيني، لكن عنده هو نظر اليه على انها ربا. لو علم انها ربا واعتقد انها ربا وقال باباحتها ايه؟ يكفر قولا واحدا. لكن هو لما اباحها اباحها على انها ايه؟ مش ربا. قال لك دي مش ربا، يبقى انت خلافك كان معاه بتقول له دي ربا ولا مش ربا؟ لكن هو اعتقد ان هي ايه؟ مش ربا. مخطئ في هذا الامر، قل فيه ما شئت، لكن لو قلت ان هو اباح الربا يبقى انت ايه؟ كفرته. واخدين بالكم ولا لا؟ ما بندافعش عن حد، احنا ما بندافعش عن حد، احنا بنبين اصول الاسلام، والا لا يوجد عالم يكفر عالما في إباحته لمعاملة من المعاملات المحرمة، وإلا لو حكم عليه أنه يبيح الحرام بهذا الأسلوب لابد أن يكفره، لأن مستبيح الحرام مع العلم حكمه في الشرع إيه؟ يكفر، مش كده ولا إيه؟ نعم. نعود إلى ما كنا بصددين. الأحناف قالوا إن الفاسد، العقد الفاسد أو المعاملة الفاسدة ما كان مشروعا بأصله. يعني إيه بأصله؟ بأركانه لا بوصفه. ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه. الأصل عندهم الإيه؟ الأركان والوصف الإيه؟ الأوصاف الخارجية والشروط. وقال وإن الباطل عندهم ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه. يبقى فرق الأحناف هنا بين الايه الباطل وبين الايه الفاسد. الفاسد عندهم ما كان مشروعا بأصل لا بوصف، والباطل عندهم ما كان غير مشروع لا بأصل ولا بوصف. طيب مرد الخلاف بين الجمهور والأحناف إلى اختلافهم في مسألتين، مرد الخلاف بين الجمهور والأحناف إلى اختلافهم في مسألتين. المسألة الأولى، هل نهي الشارع عن عقد معناه عدم الاعتداد به في أحكام الدنيا؟ شوف بقى الفلسفة التي قام عليها الخلاف، ما انت لابد وأن تعرف الأصل اللي اختلفوا بسببه. هل نهي الشارع عن عقد لما ينهى الشرع في الكتاب والسنة عن عقد، معنى ده عدم الاعتداد به في أحكام الدنيا؟ احنا ما نتكلمش عن العبادات، بنتكلم عن الايه؟ عن المعاملات. هل نهي الشارع عن عقد معناه عدم الاعتداد به في أحكام الدنيا مع الإثم في أحكام الآخرة لمن يقدم عليه، أم أنه يعتد به بعض الاعتداد وتنفذ بعض الآثار في أحكام الدنيا مع الإثم في الآخرة؟ طيب الجمهور قالوا إيه في الأصل ده؟ قالوا لا، إذا نهى الشارع عن عقد يبقى معناه ايه؟ عدم الاعتداد به اذا وقع، فلا تترتب عليه اثاره الشرعيه ولا اثر، ويلحق صاحبه الاثم في الاخره. يبقى الشرع لو نهى عن عقد النهي يقتضي الايه؟ الفساد والبطلان. عند مين؟ عند الجمهور. فيبقى معناه عدم الاعتداد به فلا يترتب عليه اي اثر من الاثار الشرعيه، ويلحق صاحبه الاسم في الآخرة. طب الأحناف قالوا إيه؟ قالوا لا، النهي يترتب عليه الاسم، نعم يترتب عليه الاسم في الآخرة، ولكن لا يترتب عليه بطلان العقد دائما، إذ إننا نفرق بين إيه؟ بين العبادات منتهية، خلاص الأمر في العبادات منتهي. إذ إننا نفرق بين إيه؟ بين، خد بالك، ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه، وما كان ايه مشروعا باصله لا لوصفه. ففرقوا بين الامرين تفقها. المسألة الثانية التي كانت سببا في الخلاف، هل النهي عن العقد لخلل في اصله كالنهي، ما احنا هنقول لهم انتم فرقتم بين المشروع باصله لا بوصفه وغير المشروع لا باصله ولا بوصفه، هل النهي عن العقد لخلل في أصله كالنهي عن العقد لخلل في أوصافه دون أركانه؟ بمعنى إن النهي في الحالتين زي بعض، لا يترتب على أي منهما أي أثر، ولا في بينهم وبين بعض الاثنين فرق؟ هيرد عليك الجمهور ويقولوا النهي في الحالتين سواء، النهي عن العقد لخلل في أصله كالنهي عن العقد لخلل في وصفه، فلا فرق بين النهي عن عقد لأمر يتصل بأصل العقد وأركانه، وبين النهي عنه لأمر يتصل بشروطه وأوصافه، مش كده ولا لا؟ ففي الحالتين لا يعتبر العقد المنهي عنه ولا تترتب عليه آثار. طب الأحناف يرد عليك يقول لك لا، إذا كان النهي راجعا إلى أمر يتصل بأركان العقد كان معناه بطلان الإيه؟ العقد وعدم اعتباره إذا وقع، لو تعلق الأمر بالإيه؟ بالأركان والأصل، مش كده ولا لا؟ زي بيع الميتة وبيع المجنون ونكاح ذات المحارم مع العلم، مش كده ولا لا؟ أما إذا كان النهي لأمر يتصل بالأوصاف الخارجية كان العقد فاسدا لا باطلا وترتبت عليه بعض الآثار. قلنا إن كان هدفهم من كل ده إن العقد لما نفذ كان محلا لرعاية الشارع نظرا لوجود الشبهة القائمة بسبب العقد الفاسد، بعكس العقد الذي ايه ها حدث فيه خلل في الايه يا اخوانا في الاركان. واضح الكلام ولا لا؟ طيب يبقى هنا احنا كنا هدفنا ان نوضح ما حش به المؤلف بقول الفساد والبطلان مترادفان عند الجمهور، فهما يقابلان الصحة الشرعية سواء كان ذلك في العبادات او المعاملات، لكن الاحناف يخالفون في ذلك، ولذلك هو قال ايه عند الجمهور. نعود الى ما كنا بصدده. قال اربعة، الاسادة والصحة يجتمعان ويفترقان، فيكون العمل صحيحا مسابا عليه كالعمل الكامل الذي توفرت شروطه واركانه ولم تقترن به معصية تخل بالمقصود، وتارة يكون العمل غير صحيح ولكنه يساب عليه، كأن يخل بالشروط والأركان فيساب على ما فعل ولا تبرأ ذمته، وتارة أخرى يكون صحيحا لكن لا ثواب عليه، وذلك إذا أتى بالمأمور على الوجه المطلوب لكن اقترنت به معصية تخل بالمقصود. الكلام ده بينقله من صفحة 303 مجلد 19 في مجموع الفتاوى. احنا هنقرأه لأنه مهم جدا، ماشي؟ لأن الكلام ده من يعني من أفضل ما تطلع عليه وتقرأه. صفحة 303 المجلد 19 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام، وقال كده في الحاشية، قال إنه بينقل من هذا الكتاب. شو بيقول لشيخ الإسلام رحمة الله عليه صفحة 303؟ اسمع، هو اختصر كلامه بس كلامه لما نقرأه هنستفيد به استفادة مهمة جدا. بيقول إيه؟ الإجزاء والإسابة يجتمعان ويفترقان. الإجزاء، فاكرين الإجزاء ولا لا؟ احنا لسه شرحين الإجزاء، مش احنا شرحناه؟ نعم. قال الإجزاء والإسابة يجتمعان ويفترقان، فالإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر، مش الكلام ده نقلناه قبل كده؟ الإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر، وهو السلامة من ذم الرب أو عقابه، يعني ربك إذا أتيت به وبرئت ذمتك وأجزأ العمل ستبرأ وتسلم من ذم الرب أو عقابه، والثواب الجزاء على الطاعة. هناك على فكرة إجماع بينقل عن الإمام الشافعي، فاكرينه ولا مش فاكرينه في قضية الإيمان والعمل؟ فاكرينه ولا لا؟ ابقوا افهموا كلمة الإجزاء وافهموا كلمة الشافعي في الإجماع، خدوا بالكم علشان بعض الناس بتحاول إنها يعني تفسر المصطلحات بدماغها هي وبكيفها، لكن لما تحط الإجزاء وتفهم معناه تقدر تفهم الإجماع الذي نقله الإمام الشافعي رحمة الله عليه. يقول هنا وهو السلامة من ذم الرب أو عقابه، يعني الذي يأتي بالشيء ويجزي يدخل الجنة في العمل ده، يعني لو أتى بإيمان مجزي يدخل الجنة من غير عقاب، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يقول والثواب الجزاء على الطاعة، وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال بخلاف الإجزاء. الثواب ليس من مقتضيات مجرد الامتثال بخلاف الإجزاء، يعني من مقتضيات الامتثال انك تمتثل للأمر، امتثلت للأمر وأديته على الوجه الشرعي أجزأ عنك. قضية الثواب قد تجتمع فقد يجزئ العمل وتساب عليه فيجتمعان، وقد يجزئ العمل ولا تساب عليه فيفترقان. ده اللي شيخ الإسلام عايز يقوله. امتى بقى يقول والثواب الجزاء على الطاعة، وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال بل حاجة زيادة، بخلاف الإجزاء، فإن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به، لكن هما مجتمعان في الشرع، إذ قد استقر فيه في الشرع أن المطيع مثاب والعاصي معاقب، أطاع تثاب، طاع تعاقب. يبقى هنا مجتمعان، يجتمع في الشرع، يجتمع هنا الايه؟ المطيع أجزأت طاعته وأثيب، والعاصي لم تجزئ طاعته فعوقب. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى الثواب والجزاء والإجزاء ايه؟ مجتمعان، وقد يفترقان فيكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه. امتى؟ قال إذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب. يعني انت عملت عمل هتثاب عليه، لكن اتيت في نفس العمل بمعصية، هذه المعصية لا تبطل العمل ولكنها ابطلت ايه؟ ثواب العمل. قال فيكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه اذا قارنه من المعصية، قارن ماذا؟ قارن عمل العمل من المعصية ما يقابل الثواب. كما قيل رب صائم حظه من صيامه العطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثما يقابل ثواب الصوم. من لم يدع قول الزور والعمل به، مش كده؟ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإن قول الزور هل يبطل الصوم؟ لا، ما يبطلوش، والصوم أجزع. فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثما يقابل ثواب الصوم، وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به. يعني ايه؟ يعني اجزا. وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به اللي هو الصيام والامتناع، مش كده؟ واشتمل كذلك على ماذا؟ والعمل المنهي عنه. فبرئت الذمة للامتثال ووقع الحرمان للمعصية. واخدين بالكم ولا لا؟ فبرئت الذمة من الاجزاء. يعني لماذا برئت؟ لانك اديت العمل على وفق شرع الله، أديت العمل كما أمرك الله عز وجل، فبرئت الذمة وأجزأ عنك العمل. لماذا؟ للامتثال للأمر. ووقع الحرمان لماذا؟ للمعصية. قال وقد يكون مثابا عليه غير مجزئ. اسمع الكلام ده بقى خطير جدا. إذا فعله ناقصا عن الشرائط والأركان. يعني ممكن الإنسان يأتي بعمل نقص عن الشرائط والاركان، وخلي بالكم الاركان لو نقصت العمل يبقى موجود شرعا. طيب ولكن اتى ببعض الاركان الاخرى وامور اخرى، يثاب عليها ولا ما يثابش؟ الكلام ده كبير قوي، خلي بالكم والله كبير قوي، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يقول وقد يكون مثابا عليه غير مجزئ إذا فعله ناقصا عن الشرائط والأركان، فيثاب على ما فعل، ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا. لا تبرأ الذمة بحيث يدخل الجنة، ولا يعاقب، لا ده يعاقب على النقص. ولكن طيب والجزء اللي أتى به، هل ربك سبحانه وتعالى لا يجازي من أتى به؟ واخدين بالكم الكلام ده بقول لكم والله كبير جدا جدا. بس طالب العلم السلفي محتاج انه يفهم الكلام ده ويكون عنده صدر منشرح وعقل. لكن للأسف بعض الناس اغلقوا عقولهم وجعلوا انفسهم اذنابا للبعض الاخر يقلدونهم. احترم العلماء ولكن لا تجعل بعض الناس حجابا بينك وبين الفهم. احترم العلماء ولكن لا تجعل بعض الناس حاجبا او حجابا حاجزا بينك وبين الفهم. يبقى انت عطلت حينئذ نعمة الله عز وجل، نعمة من نعم الله عطلتها، اللي هي نعمة الايه؟ العقل. انت عطلتها عن الفهم بزعم انك تحترم العلماء وقد تقدسهم وتجعلهم للأسف طاغوتا. اجعل العالم طاغوتا، دي مسألة خطيرة جدا. احنا هدفنا، احنا بنتكلم بقى طبعا بنتكلمش عوام. انا عارف ان معظم من ينتسبون الى العلم الان عوام، لكن احنا بنشرح اصول فقه بقى، يبقى المفروض احنا بنرتقي درجه، فبنتكلم مع اناس مش من عامه من ينتسب الى طالب العلم. فليس كل انسان ماشي في ركاب شيخ من المشايخ بقى طالب علم، ما اكثرهم، ولكن يعني طالب العلم انا اظن ان يعني طلبة العلم قليلون. نسأل الله عز وجل ان يبارك في هذه القلة. يقول وقد يكون مسابا عليه على العمل اللي فقد بعض الشروط والاركان، وقد يكون مسابا عليه غير مجزئ اذا فعله ناقصا عن الشرائط والاركان، فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة الا بفعله كاملا. واخدين بالكم؟ وهذا تحرير جيد، الله يرحمك رحمة الله عليك، وهذا تحرير جيد ان فعل المأمور به يوجب البراءة، براءة الذمة يعني. فان قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب. فان قارنه، قارن العمل معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب، وان نقص المأمور به اثيب ولم تحصل البراءة التامة. يعني قد تأتي به كاملا ويوجب البراءة، لكن قد تقارنه معصية تخل بالمقصود تقابل الثواب فلا يثاب. وقد يأتي به ناقصا غير تام، المرة الاولى اتى به تاما ولكن المعاصي التي قارنت ها اخلت بالمقصود فقابلت الثواب فضاع ثوابه، لكن هذه المرة قد ينقص ولا يؤدي المأمور كاملا فانقص منه، ولكن لم يأتي بمعاصي تخل بالايه ها بالمقصود تقابل هذا الثواب. وان نقص المأمور به اثيب ولكن هل حصلت البراءة التامة؟ لا طبعا، لأنه لم يأتي بالعمل كاملا فلم يجزئ ولكن اجر واثيب. واخدين بالكم ولا لا؟ فاما اما اثيب بقى على هذا العمل الناقص اختلفت الاعمال، فمنها ما طلب منه ان يعيده، ومنها ما طلب منه ان ياتي بما يجبر بجبرانها الجبر، مش كده ولا لا؟ ومنها ما لا يستطيع ان يقوم لا بجبر ولا باعاده فاثم على الفعل. واخدين بالكم ولا لا؟ فبيقول شيخ الاسلام وان نقص المامور به اثيب ولم تحصل البراءه التامه، فإما أن يعاد وإما أن يجبر وإما أن يأسم. ما سابكش كده بكلام مجمل، قال لك لا ده أنا هضرب لك أمثلة وأوضح لك. قال لك الأول فتدبر هذا الأصل، ده جعله أصل من الأصول، فتدبر هذا الأصل. فإن المأمور به مثل المحبوب المطلوب، إذا لم يحصل تاما لم يكن المأمور بريئا من العهدة. ما جبتوش تام مش هيجزئ، يبقى الاجزاء امتى؟ لما تيجي بيه كامل، لانه مطلوب محبوب. اسمعوا الكلام، اسمعوا عشان تبقوا فاهمين اصطلاحات اهل العلم. تقول فتدبر هذا الاصل، فان المامور به مثل المحبوب المطلوب، اذا لم يحصل تاما لم يكن المامور بريئا من العهده. والبراءه من العهده اللي هي الايه؟ الاجزاء. دايما تحط كده بين قوسين يعني اجزاء. فنقصه اما جئت به ناقصا اما ان يجبر بجنسه او ببدل او باعاده الفعل كاملا اذا كان مرتبطا. ما ينفعش انك انت تجبره لا بجنس ولا ببدل، لابد انك تعيده مره تانية. واما ان يبقى في العهده، تتسال عنه يوم القيامه كركوب المنهي عنه لانك ما تقدرش ترجعه تاني. ويضرب لك امثله. قال لك فالاول اللي هو ايه؟ قال لك فنقصه اما ان يجبر بجنسه او ببدل. يجبر بجنسه، قال فالاول مثل من اخرج الزكاة ناقصا، ده سهل عليه ان يجبر النقص بجنسه. خرجت الزكاة 100 جنيه عليك 150، طلع ال 50. مثل من اخرج الزكاة ناقصا فانه يخرج التمام، خرج الباقي خلاص خلصت. او ببدل، مش جنسه بقى، ببدل. والثاني مثل من ترك واجبات الحج فإنه يجبر بالدم ببدل، الشرع اللي جعله بدلا. ومن ترك واجبات الصلاة المجبورة بالسجود، ده البدل. واخدين بالكم ولا لا؟ والثالث اللي هو قال لك وإعادة أو إعادة الفعل كاملا اذا كان مرتبطا ما ينفعش تكبر ولا تخرج حاجة من جنسي ولا ببدل. قال لك والثالث مثل من ضحى بمعيبة او اعتق معيبا او صلى بلا طهارة. يبقى هنا يعمل ايه؟ يعيد العمل كله. ضحيت بمعيبة، اشتري واحدة كاملة الاعضاء وضحي بيها. اعتقت معيب، اشتري غيره. او صلى بلا طهارة، يبقى هتعيد، مش كده ولا لا؟ طيب قال لك واما ان يبقى المأمور الناقص، المأمور بيه الناقص يبقى في العهدة، ده بقى ما ينفعش لا يخرج عنه، لانه خلاص ده بقى ما ينفعش الا اذا كان لا يستطيع الانسان ان يأتي ايه، ها، ان يستدركه تاني مرة اخرى. والرابع مثل من فوت الجمعة والجهاد المتعين. جهاد تعين عليك او صلاة الجمعة راحت، طب تعمل ايه بقى في صلاة الجمعة؟ ما راحت عليك خلاص. فهذا يكون مثل ايه، ها، المأمور ده يبقى في العهدة تسأل عنه كركوب المنهي عنه، وده يبقى لابد معاه من ايه، التوبة النصوح والاكثار من الحسنات، ما ده اللي بتعامل معاه في المحظور، مش كده ولا لا؟ قال واذا حصل العمل ده الناقص مقارنا لمحظور يضاد بعض اجزاء لم يكن قد حصل كالوطء في الاحرام فانه يفسده. يعني اذا حصل هذا العمل المأمور به اللي ربنا امرك به وقارن محظورا، هذا المحظور يضاد بعض اجزائه، لان الجماع في الحج هيعمل فيه، هيفسده، مش كده؟ واذا حصل مقارنا لمحظور يضاد بعض اجزائه لم يكن قد حصل كالوطء في الاحرام فانه يفسده، مش كده ولا لا؟ وان لم يضاد بعض الاجزاء يكون قد اجتمع المأمور والمحظور كفعل محظورات الاحرام فيه غير الوطء بقى، او فعل قول الزور والعمل به في الصيام. فهذه ثلاثة اقسام في المحظور كالمأمور، اذ المأمور به اذا تركه يستدرك طارة بالجبران والتكميل وطارة بالاعادة زي مسألة الصلاة، مش كده ولا لا؟ زي مسألة صلاة بلا طهارة او ضحى بمعيبة، وطارة لا يستدرك بحال زي صلاة الايه، ترك صلاة الايه، الجمعة. مش بيعيد الكلام تاني علشان بيوضح. قال والمحظور كالمأمور اما ان يوجب فساده فيكون فيه الاعادة. المحظور زي المأمور، مش احنا قلنا المأمورات الناقصة ومثلنا لها باخراج الزكاة ناقصة هنكملها، ترك واجبات الحج يجبرها بدم. المحظور مع المأمور، المحظور لو اجتمع الشيء المحرم مع المأمور هيبقى قريب مما سبق. قال والمحظور كالمأمور اما ان يوجب فساده فيكون فيه الاعادة، زي مسألة الايه، الوطء مع الحج، واما ان يوجب نقصه مع الاجزاء فيجبر او لا يجبر، واما ان يوجب اثما فيه يقابل ثوابا. فالاول اللي هو ايه، يوجب فساده، يوجب فساد العمل المأمور ولابد فيه بالاعادة، قال كافساد الحج. والثاني اللي هو لا يستدرك كافساد الجمعة. والثالث اللي هو اما ان يوجب نقصه مع الاجزاء فيجبر كالحج مع محظوراته. قال واما ان يوجب اثما فيه كالصلاة مع مرور المصلي امامه. والخامس كالصوم مع قول الزور والعمل به. فهذه المسائل مسألة الفعل الواحد والفاعل الواحد والعين الواحدة، هل يجتمع فيه ان يكون محمودا مذموما، مرضيا مسخوطا، محبوبا مبغضا، مسابا معاقبا، متلززا متألما، يشبه بعضها بعضا. والاجتماع ممكن من وجهين، لكن من وجه واحد فمتعذر، وقد قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. يبقى هنا الشيخ الكلام اللي قاله رقم 4 اختصار لما سبق، قال ايه، الإفادة والصحة يجتمعان ويفترقان، فيكون العمل صحيحا مسابا عليه كالعمل الكامل الذي توفرت شروطه وأركانه. اسمع، ولم تقترن به معصية تخل بالمقصود، وتارة يكون العمل غير صحيح ولكنه يساب عليه كأن يخل بالشروط والأركان. صح ولا غلط الكلام ده؟ مختصر للشيخ قاله ابن تيمية. فيثاب على ما فعل ولا تبرأ ذمته، وتارة أخرى يكون صحيحا لكن لا ثواب عليه، وذلك إذا أتى بالمأمور على الوجه المطلوب لكن اقترنت به معصية تخل بالمقصود، زي مسألة الايه قول الزور والعمل به وما شاكل ذلك معصية. واضح يا اخوانا الكلام ده؟ كلام مهم جدا، وانا بقرأه لكم من كتاب ابن تيمية الاصل عشان ايه؟ علشان الامر ما يكونش من البلد جملتين وخلاص، الامثلة والامور دي بت ايه بتوضح. وانا عايزك دايما لما تقرأ تبدأ تبحث في الكتب اللي هي المراجع بتاعت المؤلف علشان تزداد ايه علما وتزداد بصيرة. ثم قال 5، الكمال في العبادة نوعان. الكمال في العبادة نوعان. ألف، الكمال الواجب، وهو أن يقتصر في العبادة على الواجب منها، وهذا كمال المقتصدين. ب، الكمال المستحب، وهو أن يؤتى في العبادة بالمستحب، وهذا كمال المقربين. 6، النقص في العبادة نوعان، فقد يراد بالنقص نقص بعض الواجبات، وقد يراد به ترك بعض المستحبات، وذلك مثل قول الفقهاء الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ، يريدون بالمجزئ الاقتصار على الواجب، وبالكامل ما أتي فيه بالمستحب في العدد والقدر والصفة. وغالب استعمال الفقهاء تفسير الكامل بما كمل بالمستحبات، أما في عرف الشارع فالكامل هو ما كمل بالواجبات. الكلام ده نفس الكلام المجلد 19 صفحة 92. جاهزين ولا تعبتوا؟ ما نخلص دي ونمشي، بقالنا مدة ما شفناش بعض. ها قلتوا ايه؟ هم 4 صفحات نقرأهم كده وربنا تعبتوا. ها
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا متصل بمشيئته سبحانه وتعالى حول الكلام على الحكم الشرعي، ولا يزال كلامنا حول الحكم الوضعي. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على المانع، وبقيت بعض الأمور في الحكم الوضعي نذكر منها اليوم بمشيئته سبحانه وتعالى ما ترجم له المؤلف بقوله المسألة الرابعة، الصحة والفساد. المسألة الرابعة، الصحة والفساد. ثم قال وفي هذه المسألة 8 نقاط، وفي هذه المسألة 8 نقاط. النقطة الأولى، المراد بالصحة في العبادات سقوط القضاء، بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعل العبادة مرة ثانية، وهذا هو الإجزاء، ولا تكون العبادة مجزية مسقطة للقضاء إلا إذا كانت موافقة لأمر الشارع. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف
نحب أن نبسطه ونوضحه لحضراتكم. فنقول: ما معنى الصحة؟ وما معنى البطلان؟ وما معنى الفساد؟ لأنها عبارات سنتعرض لها بمشيئته سبحانه وتعالى بالكلام، فلا بد وأن تحرر. فالصحة في اللغة كما قال الإمام ابن فارس رحمه الله في معجم المقاييس: الصاد والحاء أصل يدل على البراءة من المرض والعيب. الصاد والحاء أصل يدل على البراءة من المرض والعيب وعلى الاستواء، ومن ذلك الصحة، وهي ذهاب السقم والبراءة من كل عيب، وهي ذهاب السقم والبراءة من كل عيب. ومن مجاز هذه الكلمة، من مجاز هذه الكلمة: صح عند القاضي حقه، وصحت شهادته، وصح على فلان كذا، وصح قوله. ويقال: مذهب أهل العدل هو المذهب الصحيح، وهو الحق الصريح. هذا كلام الإمام ابن فارس في معنى كلمة الصحة. هذا معناها في اللغة. أما في الاصطلاح فهي عبارة عن كل فعل يتحقق مقصوده، عبارة عن كل فعل يتحقق مقصوده من حيث الإجزاء وبراءة الذمة، من حيث الإجزاء وبراءة الذمة وسقوط القضاء، وذلك بموافقة هذا الفعل لأمر الشارع بأن يفعل مستكملا لكل ما تتوقف عليه صحته. ويختلف نظر المتكلمين عن نظر الفقهاء في تعريف الصحيح. فالصحيح كما سمعتم في الاصطلاح عبارة عن كل فعل يتحقق مقصوده، فأي فعل من الأفعال تحقق المقصود منه من حيث الإجزاء وبراءة الذمة، يعني إذا فعله الإنسان عبادة كان أو معاملة كان، تحقق المقصود من العبادة وتحقق المقصود من المعاملة، فترتب في المعاملة على هذا الفعل الآثار. فعلت فعلا فترتب عليه أثره، بعتك كذا فانتقل المال إلي وانتقل المبيع إليك، أو زوجتك ابنك مثلا فتمت أركان العقد، فترتب الأثر على هذا الفعل اللي هو العقد، عقد الزواج، فأصبحت البنت زوجة لك، أو أصبح المبيع ملكا لك. فحينئذ ترتب الأثر أم لم يترتب؟ ترتب الأثر، هناك معاملة معينة ترتب أثرها، حدث المقصود من هذه المعاملة، إذن ترتب الأثر، أنتجت مقصودها، إذن هذه المعاملة صحيحة. فإن لم يترتب الأثر لم تكن صحيحة وكانت باطلة. هذا بالنسبة للمعاملات. أما بالنسبة للعبادات فأن تقع العبادة صحيحة وفق شرع الله تبارك وتعالى كما أمرك الله عز وجل، وحينئذ لا تكون مطالبا بأدائها مرة أخرى، يعني بالقضاء كما سيجي معنى الأداء والقضاء والإعادة. إذن أنت ستصبح بعد أدائك لهذه العبادة أجزأت. ما معنى أجزأت؟ بمعنى أنه أصبحت ذمتك بريئة، نقول إبراء الذمة، يعني لست مطالبا بها مرة أخرى ولن تعاقب عليها، بل ربما أخذت أجرا على ذلك. علشان هنتكلم في الإثابة والصحة، لأن في بينهم وبين بعض إيه؟ هل كل صحيح مساب عليه؟ أم كل مساب عليه يكون صحيحا؟ هذا سيتضح إن شاء الله، لأنه من الممكن أن تكون العبادة صحيحة ومع ذلك لا يساب الإنسان عليها، إذ قد يكون قد ارتكب من المحظورات ما ضيع ثواب هذه العبادة كما سيجي. لكن بنتكلم هل هذه العبادة يعني إنسان صام رمضان ولكنه في هذا الصيام صيام مجزئ لم يستخدم مفطرا، ما كلش ما شربش ما جمعش زوجته، ولكنه وقع في أخطاء في نهار رمضان أضاعت الثواب. لكن هل يكون هذا الإنسان مطالبا بإعادة الصوم مرة أخرى؟ لا، ليس مطالبا بالإعادة. فقضية الصحة في العبادة بمعنى إبراء الإيه؟ الذمة. بمعنى إبراء الذمة يعني ذمتك لن تصبح مشغولة بهذا العمل مرة أخرى، وإنما أجزأتك العبادة فلا تسأل عنها. قضية تؤجر عليها وتساب أم لا، هذه مسألة إيه؟ أخرى. لكننا نتكلم فقهيا، هل إذا أتيت بهذه العبادة على الوجه الذي شرعه الله عز وجل تصبح ذمتك مشغولة بالعمل والعبادة مرة أخرى، أم تصبح وذمتك بريئة؟ هذا هو الإيه؟ المقصود. فنقول المعنى في الاصطلاح عبارة عن كل فعل تحقق مقصوده من حيث الإجزاء، يعني أجزأتك العبادة، وهنشرح الإجزاء الآن، وبراءة الذمة، وسقوط القضاء، يعني سقوط القضاء يعني لن تطالب بقضاء العبادة مرة إيه؟ أخرى. واحد صام وصيامه وقع باطلا، يطالب بالعبادة ولا لا؟ يطالب بالعبادة مرة أخرى، إذا لم تبرأ ذمته ولم تجزئ عبادته وأصبح مطالبا بها، وسيقوم بقضاء اليوم الذي إيه؟ وقع فيه بطلان هذه العبادة. أما لو صحت فقد أجزأت وبرئت الذمة وسقط القضاء. واضح الكلام؟ يبقى كده احنا بنشرع على الشريعة، كلامهم كلام العلماء واضح. نقول وذلك بموافقة هذا الفعل لأمر الشارع، لأنه بالفعل لن يسقط القضاء ولن تبرأ به الذمة ولن يجزئ إلا إن كان موافقا لإيه؟ للشرع، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل سيكون مردودا، فإذا لابد وأن يكون موافقا للإيه؟ لشرع الله تبارك وتعالى، بأن يفعل مستكملا لكل ما تتوقف عليه صحته. يأتي بالنية في العبادة، يأتي بالأركان، يأتي بالشروط، بحيث يتم ولا يوجد مانع من الموانع. يبقى لابد من تحقيق الإيه؟ وجد السبب، تحققت الشروط، انتفت الموانع، حينئذ يفضي العمل إلى إيه؟ إلى مقصوده. هذا هو المقصود من معنى الصحة عند العلماء. ولكن علماء الأصول يناقشون هنا مسألة نريد ألا نخلي درسنا منها، لأنها موجودة في معظم كتب الأصول، ألا وهي اختلاف نظر المتكلمين والفقهاء في الصحة والبطلان. اختلفت وجهة نظر المتكلمين مع الفقهاء في تعريف الصحة. هل هذا الأمر يترتب عليه خلاف عملي؟ لا، خلاف لفظي، لكننا نحب ألا نخلي درسنا من هذا حتى إذا اطلعتم عليه في كتب الأصول يعني يكون لكم به سابق إيه؟ معرفة إن شاء الله تعالى. اختلف نظر المتكلمين عن نظر الفقهاء في تعريف الصحيح. فالمتكلمون، ما بنتكلمش عن المتكلمين في علم العقيدة، بنتكلم عن المتكلمين في عرف من الأصوليين، بنتكلم لأن احنا بنتكلم عن إن علم الأصول الذين كتبوا فيه، كتبوا فيه على طريقة المتكلمين وعلى طريقة الفقهاء، والطريقة التي يسير عليها العلماء حتى علماء السنة هي طريقة من؟ طريقة المتكلمين، لأنها يعني منظمة ومنظرة. ليس معنى ذلك أنهم يوافقون المتكلمين في مخالفة منهج أهل السنة، وإلا فإننا الآن ندرس معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة والجماعة يقومون بإيه؟ بتصفية أي كلام، ويقومون بتجنيد أي كلام يخالف الإيه؟ منهج أهل السنة والجماعة. لكن مسألة التنظير ومسألة الترتيب وما شاكل ذلك، فالذين كتبوا في هذا الأمر هم المتكلمون وطريقة المتكلمين اشتهرت عنهم واخذ بها كثير من علماء السنة ومنهم الامام ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه وعلى غيره من ائمتنا رضوان الله عليه. فالمتكلمون من الاصوليين يرون ان كل فعل له وجهان، وجه يوافق الشرع ووجه يخالفه. في احتمال ثالث؟ لا يوجد احتمال ثالث. يعني كل فعل له وجهان، من هذه الحيثية له وجهان، اما ان يكون موافقا للشرع واما ان يكون ايه مخالفا للشرع. فالذي يوافق الشرع هو الذي يكون مستجمعا لما اعتبره الشارع فيه من الاركان والشروط، اللي هو الذي توفرت فيه الايه الشروط وانتفت الموانع واتى فيه الانسان باركانه التي امره بها رب العالمين ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصحيح. يبقى العمل الصحيح الذي اعتبره الشارع جاء موافقا لأمر الشارع، والذي يخالف الشرع هو الذي يقع غير مستجمع لذلك وهو الباطل. واضح الكلام؟ يبقى عرفنا الأمر الشرعي والأمر المخالف للشرع. فالذي وافق الشرع هو الصحيح عند المتكلمين، والذي خالف الشرع هو الباطل عند المتكلمين. واحد يقول ايه ده؟ طب ما هو هذا كلام جميل قوي، مش كده كلام زي الفل. الموافق للشرع هو الصحيح والمخالف للشرع هو الايه هو الباطل، مش كده ولا لا؟ كلامهم مية مية. ولذلك عرفوا الصحة بقولهم هي موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا. ذي الوجهين وقوعا، يبقى تعريفهم بقى، تعريف الصحة عند المتكلمين هي موافقة الفعل ذي الوجهين. ذي الوجهين وقوعا صفة الايه للفعل، مش كده؟ وصف للفعل. هي موافقة الفعل، الفعل ايه؟ ذي الوجهين. الوجهين في الايه؟ وجه موافق للشرع والوجه الاخر ايه؟ المخالف للشرع. ذي الوجهين وقوعا، موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا، موافقته للايه؟ للشرع. بقطع النظر عما اذا اسقطت القضاء او لم تسقطه. تسقط القضاء او لم تسقط القضاء، فالصحة إذن هي الفعل الذي يقع موافقا للشرع. واحد يقول طب ايه الاشكال في دي؟ هنوضح لك ان شاء الله الاشكال او الخلاف اللي بينه وبين الفقهاء. بس نعرف تعريف الفقهاء. ذهب الفقهاء الى ان الصحة في العبادة هي ان تسقط القضاء وتجزئ وتبرئ الذمة. يبقى اسقاطها القضاء بألا يحتاج الى فعلها مرة ثانية. فما وافق من العبادة ذات الوجهين الشرع ولم يسقط القضاء يسمى صحيحا عند المتكلمين دون الفقهاء. وحدوله معقولة الإنسان يوقع فعلا مأمورا به على الوجه الموافق للشرع ومع ذلك لا يسقط القضاء؟ نقول آه احتمال. يعني أنت حينما تكون على طهارة تظن أنك على طهارة صحيحة وفي حقيقة الأمر قد نقض وضوءك وأنت لا تدري، نقض وضوءك وأنت إيه لا تدري. أنت مكلف شرعا بماذا؟ بالعمل بالظن الراجح، مش كده ولا لا؟ فأنت عملت، فلما أقدمت على فعل هذه العبادة كان إقدامك موافقا للشرع أم مخالفا للشرع؟ موافقا للشرع، لكن في حقيقة الأمر أنت متوضي ولا لا؟ ولكنك لا تدري، لأنك لو تدري لا ينفع وإنما تصبح العبادة باطلة. ولكنك أنت فعلت الفعل مجتهدا وظننت أنك على طهارة ودخلت في العبادة، هذه العبادة موافقة لأمر الشرع. نعم. طيب هي في ذات أمرها لو لم تعلم هتجزئ ولا لا تجزئ؟ تجزئ طبعا، وليس عليك القضاء لا عند المتكلمين ولا عند الفقهاء. ولكن إذا عرفت بعد أن أنهيت العبادة أنك لم تكن على طهارة وتذكرت أو تيقنت، يعني تيقنت بأي سبب من الأسباب، ما موقفك؟ تعيد الصلاة. عند المتكلمين الصلاة وقعت صحيحة، وعند الفقهاء لأنك ساعة أن أديت الصلاة أديتها موافقا للإيه؟ للشرع. وعند الفقهاء أنت وافقت الشرع ما خالفتش، لكنها عندهم طالما كنت في حقيقة الأمر الذي لا تعلمه لم تكن على وضوء فصلاتك إيه؟ كانت صحيحة في الظاهر لكنها عندهم الصحيحة. ليه؟ لأن تعريفهم بيقول التي إيه؟ تجزئها ولا يحتاج إلى فعلها مرة أخرى عن الصلاة التي تسقط الإيه؟ القضاء. طب إيه أسقطت القضاء؟ لا، ما أسقطتش القضاء، وذلك هذه الصلاة تعاد مرة أخرى عند الفقهاء. طب عند المتكلمين تعاد؟ تعاد. الزمن كانت صحيحة، يقول لك الإعادة بأمر جديد. وضحت المسألة؟ يبقى الإعادة عند المتكلمين على تعريفهم كانت قضاء بأمر جديد. القضاء كان بأمر إيه؟ ليس بالأمر الأول، وإنما عند الفقهاء القضاء بأمر جديد ولا بأمر الأول؟ بالأمر الأول، لأن العبادة لم تقع صحيحة أصلا. فعند المتكلمين العبادة وقعت إيه؟ صحيحة موافقة لأمر الشرع. فلو لم يكن هناك دليل من الشرع على القضاء لما قضيتها. لكن الفقهاء عندهم حتى ولم يوجد الدليل على القضاء هي عندهم ايه؟ لانها غير صحيحة، لان تعريف الصحة عندهم كان ايه؟ المسقط للقضاء. اما الاصولين من المتكلمين فكان التعريف عندهم ما وافق الشرع. عرفتم الفرق بين التعريفين وما ترتب على الخلاف بين الفقهاء والاصوليين المتكلمين؟ واضح الكلام ولا لا؟ واضح؟ نعم. نقول يبقى هنا اتضحت المسألة ولا نريد أن نطيل أكثر من هذا. أما البطلان فالبطلان لغة يقوم على ثلاثة حروف أصول كما قال ابن فارس. البطلان يقوم على ثلاثة حروف أصول هي الباء والطاء واللام، وهي أصل واحد وهو ذهاب الشيء وقلة مكثه. يقال بطل الشيء ويبطل بطلا وبطولا وبطلانا. يبطل المصدر بقى بطلا البطل وبطول وبطلان، ثلاث مصادر للايه؟ للفعل. يبطل بطلا وبطولا وبطلانا، ومعناه ذهاب الشيء وقلة مكسه. هذا معنى كلمة بطل. أما في الاصطلاح عكس الصحة بقى، عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا. عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا، يعني صلى والصلاة وقعت باطلة، هل يترتب آثارها في الدنيا؟ لا. هل تجزئ عنه هذه الصلاة وتبرأ بها ذمته؟ لا، لا تسقط القضاء ولا تجزئ ولا تبرئ الايه؟ الذمة. وعدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا. والبطلان هو ما لم يجزئ ولم يبرئ الذمة ولم يسقط القضاء، وذلك بأن أديت العبادة. امتى بقى الكلام ده يحدث؟ أمثلة يعني، إذا أديت العبادة ناقصة بعض أركانها، نقصت بعض الايه؟ الأركان أو الشروط، كالصلاة تؤدى بدون ركوع أو سجود أو طهارة، والفقهاء يتفقون على أنه لا فرق في العبادات وما ألحق بها كالزواج بين الفاسد والباطل، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن هنا البطلان عرفنا أنه ضد الإيه؟ الصحة. البطلان ضد الإيه؟ ضد الصحة. طيب عندنا لفظة تانية اللي هي لفظة الإيه؟ الفساد. قال الراغب الأصفياني في المفردات: الفساد خروج الشيء عن الاعتدال. خروج الشيء عن الاعتدال، قليلا كان الخروج عنه او كثيرا ويضاده الصلاح. ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة. يقال فسد فسادا وفسودا. فسد فسادا وفسودا وأفسده غيره. قال تعالى والله لا يحب الفساد. فالفساد يعني عبارة عن تغيير الشيء عن الحالة السليمة إلى حالة سقيمة. ولذلك نقول المفسدة ضد الايه؟ المصلحة. الفساد ضد الايه؟ الصلاح. الفساد ضد الصلاح. طب ده الفساد في اللغة. أما الفساد اصطلاحا، الفساد والبطلان كلمتان مترادفتان عند الأصوليين، عند الجمهور، باستثناء من الأحناف، وسيأتي خلاف الأحناف لاحقا إن شاء الله تعالى. الفساد والبطلان كلمتان مترادفتان، فكل فاسد باطل وكل باطل فاسد، فهما عبارتان عن معنى واحد في الشرع، وهو ما يقابل الصحيح، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات. فهما في العبادات البطلان والفساد، عدم الإجزاء أو عدم سقوط القضاء وعدم إبراء الذمة، أو عند المتكلمين عدم إيه؟ موافقة الأمر الشرعي، مش كده ولا لا؟ عكس الصحيح. وفي المعاملات قلنا إن في المعاملات الصحيح ما ترتب الأثر عليه. واحد تزوج ينتج إيه؟ إن أصبحت المرأة التي عقد عليه زوجة له. اشترى شيء، تملك المبيع، استأجر، ها؟ استفاد من المنفعة اللي هي الإجارة، وهكذا. ففي المعاملات البطلان أو الفساد عبارة عن عدم ترتب الأثر عليهما. وكون الفساد والبطلان مترادفين هو مذهب من؟ جمهور أهل العلم. مذهب جمهور أهل العلم. طيب نرجع، علشان احنا هنا كنا لينا هدف ان احنا نشرح كلام المؤلف، لكن بقيت مسألة هي مسألة الإجزاء، لأنه تكلم عن الإجزاء، فعايزين نشرح برضه الإجزاء. الإمام ابن القيم بيقول في إعلام الموقعين: معنى كون العبادة مجزئة أن الذمة بريئة بعد الإتيان بها، وحط الذم عن فاعلها معناه، حط الذم عن فاعلها معناه أنه خرج من عهدة الأمر فلا يلحقه ذنب. يبقى معنى العبادة مجزئة ان الذمة بريئة بعد الاتيان بها، لا تشغل الذمة بها، لا يسأل الانسان عنها، لانه ايه؟ ها؟ لا يطالب بها مرة اخرى. وحط الذم عن فاعلها معناه انه خرج من عهدة الامر فلا يلحقه ذنب. هذا كلام ابن القيم في الاعلام. ابن تيمية في المجلد 19 صفحة 303 يقول: الاجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر، وهو السلامة من ذم الرب أو عقابه. الإجزاء كده، خدوا بالك. وهذا التعريف الذي عرف به ابن تيمية وابن القيم موافق لتعريف المتكلمين، حيث قالوا في كتب الأصول: العبادة إجزاؤها هو كفايتها في سقوط التعبد، كفايتها في سقوط التعبد. ومعنى السقوط خروج المكلف عن عهدة التكليف، وهو على مذهبهم في تعريف الصحة بموافقة الأمر، لأن الصحة عندهم هي موافقة الإيه؟ الأمر. وقيل إن الإجزاء هو إسقاط القضاء، ده كلام الفقهاء، إسقاط القضاء، يعني لا يطالب الإنسان بقضائها مرة أخرى، وده كلام مين؟ الفقهاء. طيب هل هناك فرق بين الصحة والإجزاء؟ نقول نعم، هناك فرق بين الصحة والإيه؟ وأقول هذا العمل، يعني بيقول الصحيح المجزئ، هل الصحيح يساوي المجزئ من كل وجه؟ قالوا الصحة تطلق على العبادات والمعاملات. الصحة تطلق على الإيه؟ العبادات والمعاملات. يقال عبادة صحيحة، ويقال معاملة إيه؟ صحيحة، ويقال معاملة باطلة وعبادة ايه؟ باطلة. والاجزاء لا يطلق الا على العبادات، يعني ما جيش اقول هذا الزواج مجزئ، او اقول هذا العقد مجزئ، لا، اقول ايه؟ ها؟ صحيح، يعني يترتب عليه اثره. لكن بالنسبة للإجزاء لا يقال إلا في العبادات. طيب هل يقال في العبادات الواجبة ولا الواجبة والمستحبة؟ ده خلاف. يبقى بعد الاتفاق على أن الفرق بين الصحة والإجزاء أن الصحة لا تطلق على العبادات وعلى المعاملات، ولكن الإجزاء لا يطلق إلا على العبادات، إذن الصحة أعم من الإجزاء. تمام؟ طيب هل الإجزاء يقال عن العبادات كلها أم عن العبادات الواجبة دون المستحبة؟ خلاف بين العلماء. جمهور أهل العلم على ماذا؟ على أنها تشمل العبادة الواجبة والعبادة المستحبة، وخالف في ذلك البعض. نقول الفرق بين الصحة والإجزاء مرة أخرى: الصحة تطلق على العبادات والمعاملات، والإجزاء لا يطلق إلا على العبادات. وهذه العبادات هل يطلق الإجزاء على الواجب منها أم الواجب والمستحب أيضا؟ ذهب القرافي والأصفهاني وغيرهما من أهل الأصول إلى أن الإجزاء يختص بالعبادات الواجبة، ولا يقال في العبادات المندوب إليها إنها مجزئة أو غير مجزئة. والصحيح ما عليه الجمهور، جمهور أهل العلم على إن الإجزاء يشمل الإيه؟ جميع العبادات، الواجب منها والمستحب. واضح؟ ونقله ابن السبكي عن الفقهاء، واستدلوا على ذلك على ان ده مذهب الفقهاء بقولهم قراءة الفاتحة تجزئ في النافلة. مش كده؟ مش بيقولوا كده في كتب الفقه؟ قراءة الفاتحة تجزئ في النافلة كما يقال ذلك في الواجب. ويؤيد قولهم يعني في هذه المسألة ما رواه ابو هريرة ان رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ان لم ازد على ام القرآن. فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. رواه الإمام مسلم في صحيح. فعرفنا الآن أن هناك فرق بين ماذا وماذا؟ بين الصحة والإجزاء. فالإجزاء لا يطلق إلا على العبادات. وهل هو يطلق على العبادات الواجبة فقط أم على العبادات الواجبة والمستحبة؟ خلاف. الجمهور على أنه يطلق على الواجبات والمستحبات، وخالف في ذلك القرافي والأصفهاني وغيرهما من أهل الأصول، فقالوا بماذا؟ فقالوا بأن الإجزاء لا يقال إلا على العبادات الواجبة، أما الصحة فهي أعم، تطلق على ماذا؟ على العبادات الواجبة والمستحبة والمعاملات. واضح يا إخواننا؟ واضح الكلام ده كده؟ طيب بعد ذلك نعود إلى قراءة الكتاب مرة أخرى، نعود إلى قراءة الكتاب بعد أن شرحنا هذه المفردات، مسألة الصحة والبطلان والفساد. قال المؤلف: المسألة الرابعة الصحة والفساد. الصحة والفساد. طيب سؤال تاني: هل الصحة والفساد ألفاظ جاءت في الكتاب والسنة؟ يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: كما في تهذيب السنن ليس في لفظ الشارع يصح كذا ولا يصح كذا، وإنما يستفاد ذلك من إطلاقه ومنعه، فما أطلقه الشارع وأباحه فباشره المكلف حكم بصحته، بمعنى أنه وافق أمر الشارع فصح، وما لم يأذن فيه الشارع ولم يطلقه فباشره المكلف حكم بعدم صحته، بمعنى أنه خالف أمر الشارع وحكمه. ولذلك قال الزركشي رحمة الله عليه في البحر المحيط الجزء الأول صفحة 316، قال ابن تيمية، ينقل عن ابن تيمية كثيرا ما ينقل الزركشي عن شيخ الإسلام في البحر المحيط، قال: لم يرد في لفظ الكتاب والسنة الصحة والفساد، بل الحق والباطل. اللي جاب القرآن إيه؟ والسنة الحق والباطل، لكن صحة وفساد لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما الصحة والفساد اصطلاح الفقهاء، عشان نبقى عارفين إنها ألفاظ اصطلاحية. قال المؤلف: وفي هذه المسألة ثمان نقاط. واحد: المراد بالصحة في العبادات سقوط القضاء، بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعل العبادة مرة ثانية، وهذا هو الإجزاء. الكلام ده مختصر للي قلناه ولا لأ؟ يبقى احنا كده بعد القصة اللي حكيناها أما نيجي نقرأ كلام المؤلف بقى سهل ولا صعب؟ كان في الأول صعب مش كده ولا إيه؟ نعم. قال: ولا تكون العبادة مجزية مسقطة للقضاء إلا إذا كانت موافقة لأمر الشارع. صح. بعد ذلك أشار في الحاشية قال: الصحة في العبادات عند المتكلمين موافقة أمر الشارع ولو لم يسقط القضاء، وعند الفقهاء سقوط القضاء بحيث لا يحتاج إلى فعلها مرة ثانية. وبناء على ذلك فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على قول المتكلمين فاسدة على قول الفقهاء، فالمتكلمون نظروا إلى ظن المكلف والفقهاء نظروا لما في نفس الأمر، وقد اتفق الفريقان على وجوب القضاء فيكون الخلاف بينهما لفظيا، إذ يرى المتكلمون وهم القائلون بصحة صلاة من ظن الطهارة أن القضاء وجب بأمر جديد. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا اختصار لكل اللي ايه؟ اللي قلناه، تمام؟ قال ابن رجب، عارفين ابن رجب مين؟ الحنبلي رحمة الله عليه، في كتاب النفيس، هذا الكتاب نفيس من أنفس الكتب في شروح الأحاديث، اللي هو شرح الخمسين حديثا الأربعين النووية وما زاده الإمام ابن رجب فيها. هذا الحديث الذي ذكره حديث أصل عظيم من أصول الإسلام، شرح فيه كلاما نقله أو نقل بعضه، وأريد منكم أن تعودوا إلى قراءة شرح الحديث في كتاب ابن رجب رحمة الله عليه. يقول ابن رجب، هتسمع ده: فهذا الحديث يدل بمنطوقه، اللي هو حديث قال: والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن رجب شارحا للحديث: فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمراد بأمره هاهنا دينه وشرعه. فالمعنى إذن، ترك كلاما يعني ثم قال النقط دي، معنى إيه؟ إنه ترك شيئا من النقل يعني، اختصر. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. اللي عمله يخرج عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. وقال أيضا ابن رجب: فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. والأعمال قسمان: عبادات ومعاملات. فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله. ويضرب مثلا الآن فننقله عنه إن شاء الله بمعنى كلمة بالكلية دي، إيه المقصود بكلمة بالكلية؟ فما كان منها من العبادات خارجا عن حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لما تيجي تقرأ كلامه بعد ذلك الشيخ حذف المؤلف يتضح لك الأمر، لأن مسألة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين دي مسألة خطيرة مش كده ولا لا؟ يتكلم عن تشريع دين لم يأذن به رب العالمين. فقال ابن رجب تكملة الكلام ده على طول بعد ذكري للآية، قال: فمن تقرب إلى الله بعمل. الكلام مش مذكور في الكتاب بس أنا نقلته من إيه؟ من جامع العلوم والحكم. قال: فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله، لم يجعله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام قربة إلى الله، فعمله مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت، اسمع بقى يضرب لك أمثلة، صلاتهم عند البيت مكاء وتصديا. هل في تشريع دين الله عز وجل شرع على لسان أي رسول المكاء والتصديا؟ ما حدث هذا، وإنما هذا من إيه؟ من البدع التي ابتدعها مشركو العرب. قال وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص. واحد يقول لك أنا تقرب إلى الله النهاردة بحلقة رقص، هل ده ينفع أن يكون قرب لله عز وجل؟ ده تشريع دين لم يأذن به رب العالمين سبحانه. قال وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصديا، وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام. يعني ممكن أنت تقعد من غير غطاء رأس، لكن تقول أنا خلعت غطاء رأسي أتقرب إلى الله بأني قد كشفت رأسي قربا لله. يبقى لما يكشف الإنسان رأسه عادة شيء، وكونه يجعل ما لم يأذن به رب العالمين عبادة لله، مع أن كشف الرأس لا يكون عبادة إلا أين؟ في الإحرام فقط، مش كده؟ يقول أو وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية، بعكس لما الإنسان مثلا يدخل في بعض العبادات بعض الإيه؟ البدع. لكن لما يجي يخترع عبادة ليس لها أصل في دين الله أصلا، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم أمر هذا تشريع ما لم يأذن به رب العالمين، ولذلك أدخله في قوله تعالى أم لهم إيه؟ شركاء شرعوا لهم من الدين. الدين يعني العبادة، شيء يدينون به لله عز وجل، من الدين ما لم يأذن به الله، واخدين بالكم. بعد ذلك قال المؤلف انتهى من المسألة الأولى أو النقطة الأولى اللي هي المراد بالصحة في العبادات، ثم قال المراد بالصحة في المعاملات. يبقى الصحة في العبادات موافقة ايه؟ شرع الله، يأتي بالعمل على وفق ايه؟ مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم وجد الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين في هذه المسألة وألمحنا إليه، واضح الكلام؟ كويس. المراد بالصحة في المعاملات ترتب الأثر المقصود من المعاملة، فكل بيع أباح التصرف في المبيع وحقق كمال الانتفاع به فهو صحيح. يبقى عرفنا أن الصحة في المعاملة أن تنتج المعاملة الايه؟ الأثر المقصود من هذه المعاملة. فإذا حدث عقد زواج يترتب عليه ايه؟ أثاره، زواج كامل. لكن واحد مثلا تزوج ولكن عقد الزواج لا يبيح له الاستمتاع بالزوجة، يبقى لا يترتب عليه أثره، يبقى ده زواج ازاي؟ مش كده ولا لا؟ نعم. أنا بعتك هذا بشرط ألا تنتفع بها، ينفع؟ يبقى فين مش كده؟ أجرتك شقة لغرض السكنة، شقة في مكان لغرض السكنة، ولكن على شرط ألا تسكن فيها، ينفع؟ ما ينفعش الكلام ده. وممكن واحد يقول لك ايه؟ طب السكن الإداري، أقول له لا، ده هنا أصلا العقد على إنك تستعملها إيه؟ إداري، ده أمر ثاني، لكن هي أصلا مصنوعة أو مبنية بغرض السكنة، وأجي أجر لك وفي العقد إنها مسكن، ولكن بشرط ألا تسكن فيه، ما ينفعش الكلام ده، مش كده ولا إيه؟ نعم. المراد بالصحة في المعاملات ترتب الأثر المقصود من المعاملة، فكل بيع أباح التصرف في المبيع وحقق كمال الانتفاع به فهو صحيح. ثلاثة، بناء على ما تقدم فالمراد بالفساد في باب العبادات عدم الإجزاء أو عدم سقوط القضاء أو عدم موافقة الأمر الشرعي، لأنه عكسه، واضح الكلام ولا لا؟ وقال في الحاشية: الفساد والبطلان مترادفان عند الجمهور، فهما يقابلان الصحة الشرعية سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات. الفساد والبطلان، نتكلم عن الفساد والبطلان هنا لأنه أشار إليهما في الإيه؟ في الحاشية. قال: الفساد والبطلان مترادفان عند الجمهور. طب إحنا قلنا إيه؟ إن الفساد معنى اللغوي ومعنى الشرعي الاصطلاحي، وقلنا البطلان معنى اللغوي ومعنى إيه؟ واضح الكلام؟ طيب إحنا وجدنا إن العلماء هنا نظروا لقضية البطلان والفساد اللي هم عكس أو ضد الإيه؟ الصحة. طيب لما نيجي ننظر إلى البطلان في العبادات، لو الإنسان خالف في ركن أو في شرط، يعني عبادة من العبادات نقص ركن أو نقص شرط من شروطها، هذه العبادة تبقى عبادة وفق شرع الله عز وجل. واحد صلى من غير وضوء، طب كويس، هذه العبادة عند جمهور أهل العلم باطلة ولا لأ؟ نعم. فاسدة ولا لأ؟ نعم. والبطلان والفساد بمعنى واحد عند الجمهور في العبادة وفي المعاملة، لكن الأحناف خالفوا. هل الأحناف حينما خالفوا في البطلان بين البطلان والفساد وقالوا أن البطلان غير الفساد، هل هذا الكلام كان في كل الأبواب ولا في بعض الأبواب؟ في بعض الأبواب. يعني في العبادات لما تيجي تسأل الأحناف وتقول لهم الصلاة التي لما يأتي فيها المصلي بالأركان ولا بالشروط، الشروط ناقصة، واحد صلى من غير وضوء صلاته ايه؟ بطلة. تقول له لك بطلة ولا فاسدة؟ يقول لك بطلة وفاسدة. يبقى البطلان والفساد في العبادات عندهم ايه؟ بمعنى واحد. يبقى اتفق الأحناف مع الجمهور على ماذا؟ على كون البطلان والفساد بمعنى واحد في العبادات. يبقى البطلان والفساد اتفق الأصولي جمهور أهل العلم مع الأحناف على اعتبار البطلان بمعنى الفساد، فكل باطل فاسد وكل فاسد باطل في الايه؟ في العبادات. طيب وفي المعاملات؟ قال لك لا بقى، في المعاملات الجمهور عندهم الباطل والفاسد، الفاسد بمعنى الباطل، ما عندهمش مرتبة في النص. ده مين؟ الجمهور. يبقى اختلف العلماء على قولين، الجمهور ان البطلان والفساد بمعنى واحد في ايه؟ في العبادات وفي المعاملات. طيب بالنسبة للأحناف، قال لك لا، الأحناف عندهم هنا تفصيل، تفصيلهم على النحو التالي. يقولون العبادات إذا فقدت العبادة ركنا من أركانها أو فقدت شرطا من شروطها، زي ما ضربنا مثلا بالصلاة، صلاة من غير ركوع، صلاة من غير وضوء، تنفع؟ ما تنفعش. فاسدة ولا باطلة عند الأحناف؟ فاسدة وباطلة. فالبطلان عندهم بمعنى الفساد في العبادات، ده التفصيل اهو. طيب بالنسبة للمعاملات، المعاملات اللي هي الايه؟ العقود والتصرفات. قالوا لا، اذا فقدت ركنا من اركانها سميت باطلة. اذا فقدت ركنا من اركانها المعاملة، اذا فقدت ركنا من اركانها صارت باطلة. ولم، طب ما معنى باطلة؟ لا يترتب عليها ايه؟ اثرها الشرعي. اي اثر ما يترتبش عليها اي اثر على الاطلاق. المعاملة، يبقى تكلمنا عن العبادة، العبادة اذا فقدت ركنا من اركانها او شرطا من شروطها كانت فاسدة باطلة. فالبطلان بمعنى الفساد عند من؟ عند الجمهور وعند الاحناف في العبادات بس، عند الاحناف. طب وفي المعاملات؟ قالوا المعاملات تنقسم الى قسمين، هنقسم بقى هنا. قالوا ايه؟ لو فقدت ركنا من اركانها سميت باطلة ولم يترتب علي اي اثر شرعي، يبقى خلاص. هتقولي طب والفساد؟ يقول لك ما بطلة هنا بمعنى فاسدة، يعني لا قيمة لها على الاطلاق. لكن هنفرق لان يجوا على بعض المعاملات يقولوا دي فاسده لكن مش باطله ويترتب عليه اثرها. قال لك لا، بعض الاثار مش كلها. واخدين بالكم ولا لا؟ وهنقول السبب اللي جعل الاحناف يقولوا هذا الكلام. فالمعاملات هي دي اللي حدث فيها الايه؟ التفصيل. قالوا لو فقدت ركنا من اركانها سميت باطله. ما معنى باطله؟ لا يترتب عليه اي اثر شرعي. طب مثلوا لذلك، تعالوا نضرب امثله. يعني لو واحد مجنون بحاجة بيعوه هذا يترتب عليه اي اثر شرعي؟ لا، عند الاحناف لا، ويبقى العقد باطل. وهنا اتفقوا مع مين؟ مع الجمهور. ليه؟ قالوا لسبب، لان بيع المجنون حدث الخلل في ركن العقد وهو العقد، حدث الخلل هنا في الركن. فقالوا لو فقدت المعاملة، احنا قلنا العبادات الباطل عندهم بمعنى الفاسد، لكن الاشكال في المعاملات. قالوا امتى تكون باطلة؟ يعني لا ترتب عليها اثر. لو ايه؟ لو فقدت ركنا من اركانها. مثلنا لذلك بماذا؟ ببيع المجنون. واحد مجنون باع، يجي واحد يقول انا اشتريت منه ويترتب عليه الاثر، نقول له ولا لي اي معنى ولا لي اي قيمة ولا لي اي اثر، كأن لم يكن، كل تصرفاته باطلة. واخدين بالكم ولا لا؟ ليه باطلة؟ لانها ها فقدت ركنا، الخلل جاء في ركن من الاركان. فين الركن هنا؟ العاقد. العاقد ده مش مكلف اصلا، مش كده ولا لا؟ مش مكلف، ما عندوش اهليه اصلا، ده مجنون. طيب واحد عاقل باع لك ميته، هل يجوز العقد على الميته؟ هل يجوز بيع الميته؟ لا يجوز. يبقى هنا العقد ده ايه؟ باطل. ليه؟ لخلل في ركني وهو الايه؟ المعقود عليه. ما هو ركن من الاركان اهو، عاقد ومعقود عليه، مش كده ولا لا؟ يبقى المعقود عليه هنا ها نفس الكلام برضو. لو اللي مش باع، لو اللي اشترى مجنون، ما هو سواء الباع او الايه؟ او المشتري، مش كده؟ يبقى خلل في الركن. طب ولو كان العقد ها الخلل في المبيع، زي بيع الميته او بيع الخمر، مش كده؟ او بيع الخنزير، كل ده خلل في الركن ولا لا؟ هل يترتب عليه اي اثر شرعي؟ لا يترتب عليه اي اثر شرعي. طب كويس، واحد تزوج امراه، هو عاقل وهي عاقله والولي موجود، ولكن المراه اللي تزوجها احدى محارمه وهو يعلم انها احدى المحارم، ينفع يتجوزها؟ يترتب عليه اي اثر؟ لا يترتب عليه اي اثر. تزوج خالته او تزوج عمته او ابنة اخيه، وزواج كامل من مجاميعه، في رجل عاقل وامرأة عاقلة وولي موجود واثنين شهود وفي بعض، مش كده؟ ومسلمين، ينفع الزواج ده؟ ما ينفعش. ليه؟ ركن من اركانه اللي هو المعقود عليها، لا يجوز، مش كده ولا لا؟ وهم يعلموا. طيب يبقى اذا استوفت المعامله اركانها الاركان خلاص ولكن فقدت شرطا من شروطها، هنا انتقلنا من الركن للشرط بقى. لو فقدت شرطا من شروطها او وصفا من اوصافها الخارجيه الخارجه عن الركن تسمى فاسده عند الاحناف. ما معنى فاسدة؟ يترتب عليها بعض الآثار إذا قام العاقد بتنفيذ العقد. لو العاقد قام بتنفيذ العقد يترتب عليه بعض الآثار. نمثل لذلك بماذا؟ كما في البيع بثمن غير معلوم، هل يجوز إنك أنت تشتري شيء بثمن غير معلوم؟ لا، لأنه هيؤدي لإيه؟ للمشاحنات، وان الناس هتضرب بعضها، فحرمه الشرع من اجل هذا اللي هو ثمن غير معلوم او بثمن مؤجل الى اجل مجهول. اما ربنا يبقى يفتح عليا، يبقى ادفع لك ابيع لك الجهاز ده، وتقول لك هتدفع الفلوس امتى؟ يجوز بيع الاجل ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن لاجل ايه؟ معلوم. تيجي تقول لما ربنا يفتع عليا، لما ربنا يفتع عليك ممكن بعد كده نتقابل مع بعض الاقيك شاري حاجه تانية، نتخانق مع بعض ونضرب بعض، مش هنتفق. خلي بالك، ما هو الشرع لما حدد المعاملات حدد ما يحقق المصالح، ما هي المعاملات دي بتؤدي المصالح ومنافع ولا لا، بس تكون مضبوطه علشان ما يترتبش عليها ان حد يظلم الاخر، كل واحد يظلمه او يؤدي الى الغضب او يؤدي الى التغرير او يؤدي الى الظلم او يؤدي الى ان يحدث مشاحنات بينهم وبين بعض ويترتب على ذلك عداء وتقاتل. فالشرع بيغلق كل الابواب وبيسد كل الايه الذرائع والمنافذ التي تؤدي الى الايه الى الصراع بين الإخوة المسلمين الذين يجب أن يكونوا متحابين. المهم، فالبيع بثمن غير معلوم أو بثمن مؤجل إلى أجل مجهول، كل دي بيع باطلة، أو المقترن بشرط فاسد، أو النكاح بغير شهود. ففي البيع يثبت عند بقى الأحناف، يقول لك لا، البيع بقى بكل الشروط دي اللي فقدت الشروط الشرعية ولكن الأركان كانت كاملة، ولكن حدث فقد لبعض الشروط، يقول لك لو في البيع هيثبت الملك للمشتري في المبيع اذا قبضه باذن البائع، وفي النكاح بلا شهود يجب المهر اذا حصل في دخول، هيجب المهر اذا حصل في دخول، وتجب على المرأة العدة عند الفرقة، ويثبت فيه النسب رعاية لحق الطفل. كل الامور دي كلها السبب فيها ايه؟ لماذا اعتبر يعني حد يجي يقول لك طب الاحناف هنا اعتبروا ان العقد الباطل العقد الفاسد هو العقد الباطل في العبادات؟ قال لك لان العبادة لا يجوز فيها البدعة، ولا بد وان تؤتى العبادة وفق ايه شرع الله وامر الله، ما اختلفوش في هذا، لكن المعاملة الامر يختلف. قالوا ايه بقى الاحناف؟ قالوا زي ما انتوا شفتوا العقد الفاسد عندهم لا يترتب عليه بذاته اثر شرعي، وانما يترتب الاثار ديت اللي ذكرت. لماذا ترتبت؟ ترتبت بناء على تنفيذ العقد. العقد لما نفذ بدات امور تجد جديده، فكان التنفيذ عند الاحناف نظروا للتنفيذ على انه اصبح محلا لرعايه الشرع. لماذا؟ قالوا نظرا لوجود الشبهه القائمه بسبب العقد الفاسد. انا عندي عقد حدث، العقد ده اورد شبهه، فهذه الشبهة أنتجت بعض الآثار رعاية لهذا العقد الفاسد. لماذا؟ لماذا؟ قالوا الفاسد، خدوا بالكم علشان إيه نقدر برضو نحلل وجهة نظرهم ونبقى فهمنا كويس. قلنا الفاسد إيه هو الفاسد؟ ما كان الخلل فيه راجعا إلى أوصاف العقد أو يعني شروط أو الأوصاف الخارجية، وليس راجعا إلى الأركان. فأركانه سليمة، ولكن الخلل طرأ على ماذا؟ على بعض الأوصاف، زي مجهولية ثمن المبيع. يعني مثلا واحد اشترى درهم بدرهمين، الأركان موجودة، العقد موجود، راجل مكلف ما هوش مجنون ولا فاقد الأهلية، والدراهم اللي محل البيع محل العقد جائز ولا مش جائز؟ جائز. بيع الدراهم يجوز ولا لا يجوز؟ ولكن مع التماثل، مثلا بمثل يدا بيد. فلما باع درهم بدرهمين، هل هذا الامر دخل في الاركان ولا في الشروط والاوصاف؟ في الاوصاف مش في الاركان، لان الاركان هتيجي تقول لي الاشكاليه دخلت هنا في ايه والحرمه دخلت في ايه؟ في المبيع. لا مش في المبيع، في وصفه اللي هو وصف الزائد. ولذلك هنعمل ايه؟ هنبطل الزيادة ونقول البيع تام، ولكن درهم بدرهم مش درهم بدرهمين، ويرد الزائد. واخدين بالكم ولا لا؟ مش هيبيع اما يجي يقول لك ان الحنفي قال هنا ان العقد ده فاسد مش باطل، تقول له قال ده مش باطل، ده احل الربا، ما حلش الربا، ده هيرد الزيادة لان الربا حرام. ولكن ربا الصرف هنا الحرمة فيه في المبيع اللي هو درهم بدرهم، لا، الحرمة في ايه؟ في الزيادة. فالزيادة ترد والبيع يستمر. واخدين بالكم ولا؟ الاخرون سيقولون ايه؟ البيع كله باطل. وضحت البيع كله باطل مهدر، وده كلام الجمهور. الجمهور اصح، الجمهور معهم الحق، لكن احنا برضو عاوزين نبين ان اللي خالف هنا خالف لاسباب كما رأيتم، قد نتفق او نختلف عليها، ولكن لابد ان تعرفوا وجهة نظري هؤلاء. يعني احسن حد يخرج يقول لك اصل قالوا فاسدة هذه البيوع لان الاحناف يبيحون الربا، ما عز الله، ما فيش مسلم يبيح الربا، اي مسلم لو اباح الربا هيكفر، مش كده ولا لا؟ اي مثلا على سبيل المثال يجي بعض الناس يقول لك في علماء من الازهر وشيوخ للازهر بيحللوا الربا، ما تقولش كده، يحلل الربا ده يكفر، دول علماء، يكفر لو اباح. تقول لا الله مش بيبيح الفايده الربويه، يقول لك بيبيح معامله هي عندنا ربا، وهي ربا عندنا يقيني، لكن عنده هو نظر اليه على انها ربا، لو علم انها ربا واعتقد انها ربا وقال باباحتها ايه، يكفر قولا واحدا، لكن هو لما اباحها اباحها على انها ايه، مش ربا. قال لك دي مش ربا، يبقى انت خلافك كان معاه بتقول له دي ربا ولا مش ربا، لكن هو اعتقد ان هي ايه، مش ربا. مخطئ في هذا الامر، قل فيه ما شئت، لكن لو قلت ان هو اباح الربا يبقى انت ايه، كفرته. واخدين بالكم ولا لا؟ ما بندافعش عن حد، احنا ما بندافعش عن حد، احنا بنبين اصول الاسلام، والا لا يوجد عالم يكفر عالما في اباحته لمعامله من المعاملات المحرمه، والا لو حكم عليه انه يبيح الحرام بهذا الاسلوب لابد ان يكفره، لان مستبيح الحرام مع العلم حكمه في الشرع ايه؟ يكفر، مش كده ولا ايه؟ نعم. نعود الى ما كنا بصدده. الاحناف قالوا ان الفاسد، العقد الفاسد او المعامله الفاسده ما كان مشروعا باصله، يعني ايه باصله؟ باركانه لا بوصفه، ما كان مشروعا باصله لا بوصفه. الاصل عندهم الايه؟ الاركان، والوصف الايه؟ الاوصاف الخارجيه والشروط. وقالوا وان الباطل عندهم ما كان غير مشروع لا باصله ولا بوصفه. يبقى فرق الاحناف هنا بين الايه؟ الباطل وبين الايه؟ الفاسد. الفاسد عندهم ما كان مشروعا باصل لا بوصف، والباطل عندهم ما كان غير مشروع لا باصل ولا بوصف. طيب مرد الخلاف بين الجمهور والاحناف الى اختلافهم في مسالتين، مرد الخلاف بين الجمهور والاحناف الى اختلافهم في مسالتين. المساله الاولى، هل نهي الشارع عن عقد معناه عدم الاعتداد به في احكام الدنيا؟ شوف بقى الفلسفه التي قام عليها الخلاف، ما انت لابد وان تعرف الاصل اللي اختلفوا بسببه. هل نهي الشارع عن عقد، لما ينهى الشرع في الكتاب والسنه عن عقد، معنى ده عدم الاعتداد به في احكام الدنيا؟ احنا ما بنتكلمش عن العبادات، بنتكلم عن الايه؟ عن المعاملات. هل نهي الشارع عن عقد معناه عدم الاعتداد به في احكام الدنيا مع الاثم في احكام الاخره لمن يقدم عليه، ام انه يعتد به بعض الاعتداد وتنفذ بعض الاثار في احكام الدنيا مع الاثم في الاخره؟ طيب الجمهور قالوا ايه في الاصل ده؟ قالوا لا، اذا نهى الشارع عن عقد يبقى معناه ايه؟ عدم الاعتداد به اذا وقع، فلا تترتب عليه آثاره الشرعية ولا أثر، ويلحق صاحبه الإثم في الآخرة. يبقى الشرع لو نهى عن عقد، النهي يقتضي الإيه؟ الفساد والبطلان. عند مين؟ عند الجمهور. فيبقى معناه عدم الاعتداد به، فلا يترتب عليه أي أثر من الآثار الشرعية، ويلحق صاحبه الإثم في الآخرة. طب الأحناف قالوا إيه؟ قالوا لا، النهي يترتب عليه الاثم، نعم يترتب عليه الاثم في الاخره، ولكن لا يترتب عليه بطلان العقد دائما، اذ اننا نفرق بين ايه؟ بين العبادات منتهيه، خلاص الامر في العبادات منتهي، اذ اننا نفرق بين ايه؟ بين، خد بالك، ما كان غير مشروع إلا بأصله ولا بوصفه، وما كان إيه؟ مشروعا بأصله لا بوصفه. ففرقوا بين الأمرين تفقها. المسألة الثانية التي كانت سببا في الخلاف، هل النهي عن العقد لخلل في أصله كالنهي، ما احنا هنقولهم انتم فرقتم بين المشروع بأصله لا بوصفه وغير المشروع لا بأصله ولا بوصفه، هل النهي عن العقد لخلل في أصله كالنهي عن العقد لخلل في أوصافه دون أركانه؟ بمعنى ان النهي في الحالتين زي بعض، لا يترتب على اي منهما اي اثر، ولا في بينهم وبين بعض الاثنين فرق؟ هيرد عليك الجمهور ويقولوا النهي في الحالتين سواء، النهي عن العقد لخلل في اصلي كالنهي عن العقد لخلل في وصفي، فلا فرق بين النهي عن عقد لامر يتصل باصل العقد واركانه، وبين النهي عنه لامر يتصل بشروطه واوصافه، مش كده ولا لا؟ ففي الحالتين لا يعتبر العقد المنهي عنه ولا تترتب عليه اثار. طب الاحناف يرد عليك يقول لك لا، اذا كان النهي راجعا الى امر يتصل باركان العقد كان معناه بطلان الايه؟ العقد وعدم اعتباره اذا وقع، لو تعلق الامر بالايه؟ بالاركان والاصل، مش كده ولا لا؟ زي بيع الميتة وبيع المجنون ونكاح ذات المحارم مع العلم، مش كده ولا لا؟ اما اذا كان النهي لامر يتصل بالاوصاف الخارجية كان العقد فاسدا لا باطلا وترتبت عليه بعض الاثار. قلنا ان كان هدفهم من كل ده ان العقد لما نفذ كان محلا لرعاية الشارع نظرا لوجود الشبهة القائمة بسبب العقد الفاسد، بعكس العقد الذي ايه؟ ها حدث فيه خلل في الايه يا اخوانا؟ في الاركان. واضح الكلام ولا لا؟ طيب يبقى هنا احنا كنا هدفنا ان نوضح ما حش به المؤلف بقول الفساد والبطلان مترادفان عند الجمهور، فهما يقابلان الصحة الشرعية سواء كان ذلك في العبادات او المعاملات، لكن الاحناف يخالفون في ذلك، ولذلك هو قال ايه؟ عند الجمهور. نعود الى ما كنا بصدده. قال اربعة، الاسادة والصحة يجتمعان ويفترقان، فيكون العمل صحيحا مسابا عليه كالعمل الكامل الذي توفرت شروطه واركانه ولم تقترن به معصية تخل بالمقصود، وتارة يكون العمل غير صحيح ولكنه يساب عليه، كأن يخل بالشروط والأركان فيساب على ما فعل ولا تبرأ ذمته، وتارة أخرى يكون صحيحا لكن لا ثواب عليه، وذلك إذا أتى بالمأمور على الوجه المطلوب لكن اقترنت به معصية تخل بالمقصود. الكلام ده بينقله من صفحة 303 مجلد 19 في مجموع الفتاوى. احنا هنقراه لانه مهم جدا، ماشي؟ لان الكلام ده من افضل ما تطلع عليه وتقرأه. صفحة 303 المجلد 19 من مجموع فتاوى شيخ الاسلام، وقال كده في الحاشية، قال انه بينقل من هذا الكتاب. شو بيقول لشيخ الاسلام رحمة الله عليه صفحة 303؟ اسمع، هو اختصر كلامه بس كلامه لما نقرأه هنستفيد به استفادة مهمة جدا. بيقول ايه؟ الاجزاء والاسابة يجتمعان ويفترقان. الاجزاء، فاكرين الاجزاء ولا لا؟ احنا لسه شرحين الاجزاء، مش احنا شرحناه؟ نعم. قال الاجزاء والاسابة يجتمعان ويفترقان، فالإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر، مش الكلام ده نقلناه قبل كده؟ الإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر، وهو السلامة من ذم الرب أو عقابه، يعني ربك إذا أتيت به وبرئت ذمتك وأجزأ العمل ستبرأ وتسلم من ذم الرب أو عقابه، والثواب الجزاء على الطاعة. هناك على فكرة اجماع بينقل عن الامام الشافعي، فاكرينه ولا مش فاكرينه في قضية الايمان والعمل؟ فاكرينه ولا لا؟ ابقوا افهموا كلمة الاجزاء وفهموا كلمة الشافعي في الاجماع، خدوا بالكم علشان بعض الناس بتحاول انها يعني تفصل المصطلحات بدماغها هي وبكيفها، لكن لما تحط الاجزاء وتفهم معناه تقدر تفهم الاجماع الذي نقله الامام الشافعي رحمة الله عليه. يقول هنا: وهو السلامة من ذم الرب او عقابه، يعني الذي يأتي بالشيء ويجزئ يدخل الجنة في العمل ده، يعني لو اتى بايمان مجزئ يدخل الجنة من غير عقاب. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يقول: والثواب الجزاء على الطاعة، وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال بخلاف الاجزاء. الثواب ليس من مقتضيات مجرد الامتثال بخلاف الاجزاء، يعني من مقتضيات الامتثال انك تمتثل للامر، امتثلت للامر واديته على الوجه الشرعي اجزاء عنك. قضية الثواب قد تجتمع فقد يجزئ العمل وتساب عليه فيجتمعان، وقد يجزئ العمل ولا تساب عليه فيفترقان. ده اللي شيخ الاسلام عايز يقوله. امتى بقى يقول: والثواب الجزاء على الطاعة، وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال بل حاجة زيادة بخلاف الإجزاء، فإن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به، لكن هما مجتمعان في الشرع، إذ قد استقر فيه في الشرع أن المطيع مثاب والعاصي معاقب. أطاع تثاب، تعصى تعاقب، يبقى هنا مجتمعان، يجتمع في الشرع، يجتمع هنا الايه؟ المطيع أجزأت طاعته وأثيب، والعاصي لم تجزئ طاعته فعوقب. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى الثواب والجزاء والإجزاء ايه؟ مجتمعان، وقد يفترقان فيكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه. امتى؟ قال: إذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب. يعني انت عملت عمل هتساب عليه، لكن اتيت في نفس العمل بمعصية، هذه المعصية لا تبطل العمل ولكنها ابطلت ايه؟ ثواب العمل. قال: فيكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه اذا قارنه من المعصية. قارن ماذا؟ قارن العمل من المعصية ما يقابل الثواب، كما قيل: رب صائم حظه من صيامه العطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثما يقابل ثواب الصوم. من لم يدع قول الزور والعمل به، مش كده؟ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإن قول الزور هل يبطل الصوم؟ لا، ما يبطلوش، والصوم أجزع. فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثما يقابل ثواب الصوم، وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به. يعني ايه؟ يعني اجزأ. وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به اللي هو الصيام والامتناع، مش كده؟ واشتمل كذلك على ماذا؟ والعمل المنهي عنه. فبرئت الذمة للامتثال ووقع الحرمان للمعصية. واخدين بالكم ولا لا؟ فبرئت الذمة من الاجزاء. يعني لماذا برئت؟ لانك اديت العمل على وفق شرع الله، أديت العمل كما أمرك الله عز وجل، فبرئت الذمة وأجزأ عنك العمل. لماذا؟ للامتثال للأمر. ووقع الحرمان لماذا؟ للمعصية. قال: وقد يكون مثابا عليه غير مجزئ. اسمع الكلام ده بقى، خطير جدا. إذا فعله ناقصا عن الشرائط والأركان. يعني ممكن الإنسان يأتي بعمل نقص عن الشرائط والاركان، وخلي بالكم الاركان لو نقصت العمل يبقى موجود شرعا. طيب، ولكن اتى ببعض الاركان الاخرى وامور اخرى، يساب عليها ولا ما يسابش؟ الكلام ده كبير قوي، خلي بالكم، والله كبير قوي، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يقول وقد يكون مثابا عليه غير مجزي اذا فعله ناقصا عن الشرائط والاركان فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة الا بفعله كاملا. لا تبرأ الذمة بحيث يدخل الجنة ولا يعاقب، لا ده يعاقب على النقص. ولكن طيب والجزء اللي اتى به هل ربك سبحانه وتعالى لا يجازي من اتى به؟ واخدين بالكم الكلام ده بقول لكم والله كبير جدا جدا، بس طالب العلم السلفي محتاج انه يفهم الكلام ده ويكون عنده صدر منشرح وعقل. لكن للاسف بعض الناس اغلقوا عقولهم وجعلوا انفسهم اذنابا للبعض الاخر يقلدونهم. احترم العلماء ولكن لا تجعل بعض الناس حجابا بينك وبين الفهم. احترم العلماء ولكن لا تجعل بعض الناس حاجبا او حجابا حاجزا بينك وبين الفهم. يبقى انت عطلت حينئذ نعمة الله عز وجل، نعمة من نعم الله عطلتها اللي هي نعمة الايه؟ العقل. انت عطلتها عن الفهم بزعم انك تحترم العلماء وقد تقدسهم وتجعلهم للأسف طاغوتا. نجعل العالم طاغوتا دي مسألة خطيرة جدا. احنا هدفنا، احنا بنتكلم بقى طبعا كلمش عوام، انا عارف ان معظم من ينتسبون الى العلم الان عوام، لكن احنا بنشرح اصول فقه بقى، يبقى المفروض احنا بنرتقي درجة، فبنتكلم مع اناس مش من عامة من ينتسب الى طالب العلم. فليس كل انسان ماشي في ركاب شيخ من المشايخ بقى طالب علم، ما اكثرهم، ولكن يعني طالب العلم انا اظن ان يعني طلبة العلم قليلون. نسأل الله عز وجل ان يبارك في هذه القلة. يقول وقد يكون مثابا عليه على العمل اللي فقد بعض الشروط والأركان، وقد يكون مثابا عليه غير مجزئ إذا فعله ناقصا عن الشرائط والأركان فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا. واخدين بالكم؟ وهذا تحرير جيد، الله يرحمك رحمة الله عليك، وهذا تحرير جيد أن فعل المأمور به يجيب البراءة، براءة الذمة يعني. فإن قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب. فإن قارنه، قارن العمل معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب، وإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة. يعني قد تأتي به كاملا ويوجب البراءة، لكن قد تقارنه معصية تخل بالمقصود تقابل الثواب فلا يثاب. وقد يأتي به ناقصا غير تام، المرة الأولى أتى به تاما ولكن المعاصي التي قارنت ها أخلت بالمقصود فقابلت الثواب فضاع ثوابه، لكن هذه المرة قد ينقص ولا يؤدي المأمور كاملا فأنقص منه، ولكن لم يأتي بمعاصي تخل بالإيه؟ ها؟ بالمقصود تقابل هذا الثواب. وإن نقص المأمور به أثيب ولكن هل حصلت البراءة التامة؟ لا طبعا، لأنه لم يأتي بالعمل كاملا فلم يجزئ ولكن أجر وأثيب. واخدين بالكم ولا لا؟ فإما أن أثيب بقى على هذا العمل الناقص اختلفت الأعمال، فمنها ما طلب منه أن يعيده ومنها ما طلب منه أن يأتي بما يجبر بجبرانها الجبر، مش كده ولا لا؟ ومنها ما لا يستطيع أن يقوم لا بجبر ولا بإعادة فأثم على الفعل. واخدين بالكم ولا لا؟ فبيقول شيخ الإسلام وإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة، فإما أن يعاد وإما أن يجبر وإما أن يأسم. ما سبكش كده بكلام مجمل، قال لك لا ده أنا هضرب لك أمثلة وأوضح لك. قال لك الأول فتدبر هذا الأصل، ده جعله أصل من الأصول، فتدبر هذا الأصل. فإن المأمور به مثل المحبوب المطلوب، إذا لم يحصل تاما لم يكن المأمور بريئا من العهدة. ما جبتوش تام مش هيجزئ، يبقى الاجزاء امتى؟ لما تيجي بيه كامل، لانه مطلوب محبوب. اسمعوا الكلام، اسمعوا عشان تبقوا فاهمين اصطلاحات اهل العلم. تقول فتدبر هذا الاصل، فان المامور به مثل المحبوب المطلوب، اذا لم يحصل تاما لم يكن المامور بريئا من العهده. والبراءه من العهده ليه؟ الايه؟ الاجزاء. دايما تحط كده بين قوسين يعني اجزاء. فنقصه، اما جئت به ناقصا، اما ان يجبر بجنسه او ببدل او باعاده الفعل كاملا. اذا كان مرتبطا ما ينفعش انك انت تجبره لا بجنس ولا ببدل، لابد انك تعيده مره تانيه. واما ان يبقى في العهده، تتسال عنه يوم القيامه كركوب المنهي عنه، لانك ما تقدرش ترجعه تاني. ويضرب لك امثله. قال لك فالاول اللي هو ايه؟ قال لك فنقصه اما ان يجبر بجنسه او ببدل. يجبر بجنسه، قال فالاول مثل من اخرج الزكاه ناقصا، ده سهل عليه ان يجبر النقص بجنسه. خرجت الزكاه 100 جنيه عليك 150، طلع ال 50. مثل من اخرج الزكاه ناقصا فانه يخرج التمام، خرج الباقي خلاص خلصت. او ببدل، مش جنسه بقى، ببدل. والثاني مثل من ترك واجبات الحج فانه يجبر بالدم ببدل، الشرع اللي جعله بدلا. ومن ترك واجبات الصلاه المجبوره بالسجود، ده البدل. واخدين بالكم ولا لا؟ والثالث اللي هو قال لك واعاده الفعل كاملا، اذا كان مرتبطا ما ينفعش تجبره ولا تخرج حاجه من جنسي ولا ببدل. قال لك والثالث مثل من ضحى بمعيبه او اعتق معيبا او صلى بلا طهاره. يبقى هنا يعمل ايه؟ يعيد العمل كله. ضحيت بمعيبه، اشتري واحده كامله الاعضاء وضحي بيها. اعتقت معيب، اشتري غيره. او صلى بلا طهاره، يبقى هتعيد، مش كده ولا لا؟ طيب قال لك واما ان يبقى المامور الناقص، المامور به الناقص يبقى في العهده، ده بقى ما ينفعش لا يخرج عنه، لانه خلاص ده بقى ما ينفعش الا اذا كان لا يستطيع الانسان ان ياتي ايه؟ ها؟ ان يستدركه تاني مره اخرى. والرابع مثل من فوت الجمعه والجهاد المتعين، جهاد تعين عليك او صلاه الجمعه راحت. طب تعمل ايه بقى في صلاه الجمعه؟ ما راحت عليك خلاص. فهذا يكون مثل ايه؟ ها؟ المامور ده يبقى في العهده، تسال عنه كركوب المنهي عنه. وده يبقى لابد معاه من ايه؟ التوبه النصوح والاكثار من الحسنات، ما ده اللي بتعامل معاه في المحظور، مش كده ولا لا؟ قال واذا حصل العمل ده الناقص مقارنا لمحظور يضاد بعض اجزاء لم يكن قد حصل كالوطء في الاحرام فانه يفسده. يعني اذا حصل هذا العمل المأمور به اللي ربنا امرك به، وقارن محظورا، هذا المحظور يضاد بعض اجزائه، لان الجماع في الحج هيعمل ايه فيه؟ هيفسده، مش كده؟ واذا حصل مقارنا لمحظور يضاد بعض اجزائه لم يكن قد حصل كالوطء في الاحرام فانه يفسده، مش كده ولا لا؟ وان لم يضاد بعض الاجزاء يكون قد اجتمع المأمور والمحظور كفعل محظورات الإحرام فيه، غير الوطء بقى، أو فعل قول الزور والعمل به في الصيام. فهذه ثلاثة أقسام في المحظور كالمأمور، إذ المأمور به إذا تركه يستدرك طارة بالجبران والتكميل، وطارة بالإعادة زي مسألة الصلاة، مش كده ولا لا؟ زي مسألة الصلاة بلا طهارة أو ضحى بمعيبة، وتارة لا يستدرك بحال زي صلاة الايه؟ ترك صلاة الايه؟ الجمعة. مش بيعيد الكلام تاني علشان بيوضح. قال والمحظور كالمأمور اما ان يوجب فساده فيكون فيه الاعادة. المحظور زي المأمور، مش احنا قلنا المأمورات الناقصة ومثلنا لها باخراج الزكاة ناقصة هنكملها، ترك واجبات الحج يجبرها بدم. المحظور مع المأمور، المحظور لو اجتمع الشيء المحرم مع المأمور هيبقى قريب مما سبق. قال والمحظور كالمأمور إما أن يوجب فساده فيكون فيه الإعادة، زي مسألة الإيه؟ الوطء مع الحج. وإما أن يوجب نقصه مع الإجزاء فيجبر أو لا يجبر، وإما أن يوجب إثما فيه يقابل ثوابا. فالأول اللي هو إيه؟ يوجب فساده، يوجب فساد العمل المأمور ولابد فيه بالإعادة، قال كإفساد الحج. والثاني اللي هو لا يستدرك كإفساد الجمعة. والثالث اللي هو إلا أن يوجب نقصه مع الإجزاء فيجبر كالحج مع محظوراته. قال وإلا أن يوجب إثما فيه كالصلاة مع مرور المصلي أمامه. والخامس كالصوم مع قول الزور والعمل به. فهذه المسائل مسألة الفعل الواحد والفاعل الواحد والعين الواحدة، هل يجتمع فيه أن يكون محمودا مذموما، مرضيا مسخوطا، محبوبا مبغضا، مسابا معاقبا، متلززا متألما، يشبه بعضها بعضا. والاجتماع ممكن من وجهين، لكن من وجه واحد فمتعذر. وقد قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى هنا الشيخ الكلام اللي قاله رقم 4 اختصار لما سبق، قال إيه؟ الإثابة والصحة يجتمعان ويفترقان، فيكون العمل صحيحا مثابا عليه كالعمل الكامل الذي توفرت شروطه وأركانه. اسمع، ولم تقترن به معصية تخل بالمقصود. وتارة يكون العمل غير صحيح ولكنه يثاب عليه كأن يخل بالشروط والأركان. صح ولا غلط؟ الكلام ده مختصر للشيخ قاله ابن تيمية، فيثاب على ما فعل ولا تبرأ ذمته. وتارة أخرى يكون صحيحا لكن لا ثواب عليه، وذلك إذا أتى بالمأمور على الوجه المطلوب لكن اقترنت به معصية تخل بالمقصود، زي مسألة الايه؟ قول الزور والعمل به وما شاكل ذلك مع الصيام. واضح يا اخوانا؟ الكلام ده كلام مهم جدا، وانا بقرأه لكم من كتاب ابن تيمية الاصل عشان ايه؟ علشان الامر ما يكونش من البلد جملتين وخلاص، الامثلة والامور دي بت ايه؟ بتوضح. وانا عايزك دايما لما تقرأ تبدأ تبحث في الكتب اللي هي المراجع بتاعت المؤلف علشان تزداد ايه؟ علما وتزداد بصيرة. ثم قال 5 الكمال في العبادة نوعان. الكمال في العبادة نوعان. ألف الكمال الواجب، وهو أن يقتصر في العبادة على الواجب منها، وهذا كمال المقتصدين. ب الكمال المستحب، وهو أن يؤتى في العبادة بالمستحب، وهذا كمال المقربين. 6 النقص في العبادة نوعان، فقد يراد بالنقص نقص بعض الواجبات، وقد يراد به ترك بعض المستحبات، وذلك مثل قول الفقهاء الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ، يريدون بالمجزئ الاقتصار على الواجب، وبالكامل ما أتي فيه بالمستحب في العدد والقدر والصفة. وغالب استعمال الفقهاء تفسير الكامل بما كمل بالمستحبات، أما في عرف الشارع فالكامل هو ما كمل بالواجبات. الكلام ده نفس الكلام المجلد 19 صفحة 92. جاهزين ولا تعبتوا؟ ما نخلص دي ونمشي، بقالنا مدة ما شفناش بعض. ها قلتوا ايه؟ هم 4 صفحات نقرأهم كده وربنا ها تعبتوا؟ ها